بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر ربيع الثاني لعام 1434 وبقرية شلمة كفر الشيخ نشرح هذه الرسالة المختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي قدمت سؤالا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الحقيقة سؤال مهم جدا ويتعلق بمبحث الوسائل التي ينتهجها بعض الدعاة ولم يرد بها كتاب ولا سنة، رغم وجود بعض المنافع التي تترتب على ذلك. فهل يا ترى تكون المنفعة شفاعة لأي داعية أن يأتي بوسيلة ولو لم تكن مشروعة، أم أن الواجب على الدعاة الله سبحانه وتعالى أن ينتهجوا المسلك الصحيح والمنهج القويم في الدعوة وسائل وغايات، وما على الداعية إلا هذا والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن وعند الله سبحانه وتعالى يوكل عباده، فهو الهادي سبحانه وتعالى الذي بيده الهداية والذي بيده الضلال. هذه الحقيقة مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الوسائل ومسألة الطريقة والمسلك الذي ينبغي أن يسلكه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت قد ترى اليوم وتعلم اليوم، قد ترى أن بعض الناس قد ينتهج بعض الأمور غير الشرعية وغير الصحيحة، فلئن قلت له لما تفعل هذا وهل ورد نص بذلك، قال يا أخي المسألة طالما أنه يتحقق بها منافع وترتب عليها مصالح فالمسألة تكون جائزة، والشريعة تراعي المصالح وتبرأ المفاسد وغير ذلك، فينظر إلى المصالح هذه التي قد ترتب على مخالفاته الشرعية ويحتج بها وكأنها أصل وحدها ودليل وحدها. هذه مسألة في غاية الخطورة، وسوف نرى سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موجه إليه في أمر أبسط مما قد نعايشه نحن الآن. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا السؤال عن جماعة، انتبهوا للسؤال، عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. طائفة تجتمع على هذا، على القتل والسرقة وشرب الخمر، يعني كبائر الذنوب. ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك. يبقى الشيخ الذي سيقصد منع هؤلاء ليس من مشايخ الصوفية ولا من مشايخ الجهمية، شيخ معروف بالخير واتباع السنة. يبقى نحن الآن بين جماعة قتلة وشربت خمر، وبين شيخ محب للخير متبع للسنة قاصدا الخير من وراء ماذا ما سيصنع. فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، سماعا يعني إنشادا، يعني يجتمعون بهذه النية وهو بدف بلا صلاصل، وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة. يعني سوف يحدث لهم سماعا وهم قوم قتل أو شرب خمور، يأتي واحد ينشد لهم نشيدا، هذه الكلمات في هذا النشيد كلمات مباحة، كلمات مباحة، ليست كلمات مخلة وليست كلمات تناقض العقيدة ولا كلمات تدعو إلى الخنا والزنا وغير ذلك، وأيضا يصحبها دف بغير صلاصل، يعني الدف الشرعي بغير صلاصل. و فلما فعل هذا تاب منهم جماعة وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي، يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات. أدت هذه الطريقة إلى إيه؟ إلى أن هؤلاء الجماعة تركوا المحرمات، وبعدما كانوا تأكل الصلاة صاروا يصلون، وبعدما كانوا يشربون الخمور تركوا ذلك، لأن الإنشاد قد يخطف القلب عند كثير من الناس، لا سيما إذا كان إنشادا رقيقا فيه دعوة مثلا إلى توبة، في دعوة إلى كذا. فهؤلاء أثرت فيهم تلك الأناشيد وهذه الأشعار المباحة والتي ما أصحبها إلا دف خال من الصلاصل وغير ذلك. إذا أنت أمام هذه القضية برمتها، أمام قضية جماعة على كبائر، يقيمون على الكبائر ومن ذلك شرب الخمر والقتل وغير ذلك، وأمام شيخ يريد الخير فرأى وقد دعا معهم فلم يستجيبوا، فرأى أن هذه الوسيلة وسيلة تقربهم، ففعل تلك الوسيلة بالضوابط التي يقال أنها ضوابط شرعية، من غير غناء، ضرب على كمان، ولا بآلة موسيقية، ولا بمزمار، ولا بطبل، ولا كذا، لا، ده مجرد دف فقط قليل من الصلاصل، وبشعر مباح مثلا غريب مش عارف قريب كذا من الأشياء اللي تعرفونها هذه، وفعلا أثرت في هؤلاء فصاروا عبادا زيكم الآن في المسجد ويحضرون المجالس ومن أهل المسجد ومن أهل الصلاة. هذه الفتوى عرضت، فليباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا وجه لما ترتب عليه المصالح، مع أنه لا يمكن دعوتهم إلا بهذا. انتبه كمان، هذه هي الطريقة المتاحة التي يمكن أن يتوب بها. هيعمل درس مش هيحضر، تعالوا الجمعة ما بيصلوش أصلا. طيب يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، قد لا يستجيبون. فنحن أمام هذه الظاهرة. إذن الآن هذه الفتوى ستعرض الآن برمتها على الواقع الذي نعيش فيه. يا ترى يا أخواني هذا الجواب سيكون على هذه الفتوى إيه؟ طبعا عند الجميع بلا استثناء إلا القلة القليلة الذي سيقول هذا شيء طيب جدا، بالعكس نحن نريد أن نعمم هذا، وفكرة الشيخ هذا لابد أن ننقلها إلى الناس جميعا، طالما أن هذه المسألة فعلا أتت أكلها وأتت ثمارها يبقى ينبغي أن ننقلها إلى الناس جميعا، فكرة طيبة، وناس يتركون الكبائر ويأتون إلى المساجد، وهذه مسألة مباحة، لا هو غناء مثلا نساء مثلا، ولا هو غناء قمع الاختلاط، ولا هو غناء في موسيقى وزمر وطبل وغير ذلك، يبقى يقينا هذا الشيء إيه؟ هذا شيء طيب إن شاء الله، بل يتعين على كل بلد فيها أخوة أن يكون منهم جماعة منشدين، واحد اثنين ثلاثة تبقى فرق كده، وطالما المسألة يعني تأتي بخير والحمد لله، ونعمم هذه الفكرة. إنما نقول هذا الكلام ليه؟ لأن أعظم من هذا بكثير يفعل، ومع ذلك نقول الأمر جائز. فأصبح الواحد دلوقتي مثلا مع المذيعة المتبرجة التي تضع رجلا على رجل وظهر وربما تظهر عورتها أو تقارب، ومع ذلك لأنه طبعا المتاح هو كده الآن، ولا نستطيع نخاطب الناس في البرامج طوك شوك ولا مش عارف شوك شو ولا سموها إيه ديت إلا عن طريق برامج طبعا دي نسبة مشاهدين عالية جدا، فبنجلس مع هؤلاء أو ننزل إلى محلات هؤلاء، أو مثلا قد نترخص بعض الأشياء، وكذلك التمثيل في الجامعات الذي يقوم الشباب بالتمثيل فيه من أجل أن يقربوا فكرة معينة. واحد يقول مثلا يقوم بدور أبي لهب، تبا لك يا محمد هذا جماعتنا، والثاني يرد عليه، واحد بدور شيبة، واحد بدور مثلا صحابي أو غير ذلك من هذه الأشياء التي ترخص فيها الناس كثيرا. ناهيك بقى عن الأناشيد والفرق التي يأتي بها الإخوة بل والأخوات كذلك ربما، وغير ذلك من هذه الأشياء التي صارت عندنا، وصار عندنا صنم المصلحة والمصلحة والمفسدة. هو الدين الذي شرع من جديد بعد الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا الله عز وجل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولابد أن نعلم أن تمام الدين يا أخواني في غاياته ووسائله، فإنه ما من خير إلا دل الله سبحانه وتعالى البرية عليه، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا من شر إلا وقد دل الأمة على ذلك وحذر الأمة من ذلك. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونحن على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك أو ضال. فهل يا ترى ممكن أن تكون الأحزاب وسيلة لتمكين الدين؟ وهل يا ترى ممكن أن تكون ولاية المرأة وسيلة لتطبيق الشريعة؟ وهل يا ترى ممكن أن نتغافل مثل هذه الأشياء من الديمقراطية وغير ذلك مما تسمعون عنه كثيرا؟ الآن إحنا خلي بالكم لا نتكلم عن مسألة ديمقراطية حكم غير ما أنزل الله عز وجل، ولا ولاية امرأة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني نصوص خاصة في قضايا خاصة، إنما نحن نتكلم عن إيه؟ عن رجل ينشد شعرا مباحا على دف خال من الصلاصل فيأتي كبائر الذنوب فيتوبون، واللبيب بالإشارة يفهمه. إذا شيخ الإسلام الآن سوف يتكلم عن هذا ويمنع ذلك، يبقى من باب أولى إيه؟ يبقى من باب أولى كل وسيلة وإن زعمت أنها مصلحة لا بد أن تتقيد بقيد شر، وسترى لآلي أو ضررا حرمت الأمة منها. ويوم أن تركت الأمة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وميراث علماء الأمة ولجأت الأمة إلى أقوال مخترعة وإلى آراء فاسدة وإلى أمور قاتلة في الحقيقة، حينئذ وقع الضعف في المسلمين ووقع الخور، حتى صرت الآن تبحث عن الشريعة البيضاء لا تجدها إلا عند أناس مخصوصين. فأصبح الآن البحث عن الشريعة نفسها مش بقى تطبيق الشريعة، حتى الشريعة تحدث بها الناس أصبح أمرا صعبا الآن، وغاب عن دنيا المسلمين في تربيتهم حدثنا وأخبرنا، وأبواب أهل العلم التي وضعوها في كتب أهل السنة والجماعة، وأصبحت المسائل إيه؟ مسائل والله مصالح، مفاسد، تغير الفتوى بتغير الزمان، هذا هو المتاح، فرق بين المأمول والمتاح، وغير ذلك من الكلمات التي لا تعرف ضابطا تقف عنده. الآن سنوقف أمة الإسلام ويتقف في الميادين، سنوقف أمة الإسلام ويتحزب تحزبا لا نهاية له حتى صارت حزبه حزبين وثلاثة وأربعة، سنوقف أمة الإسلام وهي تولي المرأة حتى ولا تشترط فيها الصلاح، سنوقف أمة الإسلام وهي تزحف إلى التعامل مع أهل الأهواء والبدع تحت بند المصلحة، سنوقف أمة الإسلام على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام إنما تسنى له الدعوة بالحجة والبيان، والدعوة أيضا بالسيف والسنان، وكيف أن الشيخ الإسلام لم يترخص إذ رفع سيفه، ولم يترخص إذ أطلق لسانه، وتقيد في الدعوتين في الحجة والبيان والسيف والسنان بما أنزل الله عز وجل من بيان، وبما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من تبيان، فكان على طريقة القرآن والسنة، ولهذا رأينه عزيزا عزت به الأمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا في فتنته، وكذا البخاري رحمه الله تعالى، وكذا أئمة السلف، لم نرى واحدا ولا هذا المنهج المستعار الموجود الآن لم نره قط أبدا مسلكا لأحد من أهل العلم أن يترخص الإنسان بالمحرمات من أجل تطبيق الواجبات، أن يقع في المحرمات من أجل تطبيق، يقع في المحرمات يقينية الوقوع وهي محرمات من أجل إنشاد شيء مأمول قد لا يكون وقد لا يكون. وإذا كان في التجارة أن من باع يعني 110 كان سفيها لا يؤمن كما قال سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فكيف بالذي يبيع ما هو أعظم من ذلك بعدين الله عز وجل بلا ثمن مطلقا، بل مع ذلك يدفع روحه ويدفع حياة الأمة ويتاجر بحياة الأمة مع ذلك. لهذا نقول يا أخواني الارتباط بكلام السلف رحمه الله تعالى والارتباط بفهم السلف رحمه الله تعالى أمر عظيم جدا، وليس كل من قال نحن أتباع الدليل يكون محقا فيما يقول من دعاوى إلا إذا طبقها على الواقع، وليس كل من يقول كل خير في اتباع من سلف يقبل قوله إلا إذا كان فعلا قد طبق ذلك تطبيقا واقعيا وربط الأمة. ولهذا نرى هذه الرسائل وهذه الكتب مبعدة عن واقع الأمة لأنها ستكشف المخطط. الآن لم يجي واحد من هؤلاء يا أخواني الذين ترخصوا بكل هذه الرخص والوسائل تحت دعوة مصلحة ومفسدة، وكأن الشريعة ما أتت بها، وكأن ما يستدركون على الشريعة أنه كان ينبغي أن تكون المصلحة كيت وكيت وكيت، ولكن الشريعة لم تأتي بها. لو قرأوا مثل هذه الفتوى على طلابهم النتيجة ماذا سيقول الطلاب لهم؟ أنتم خائنون، لستم سلفيين، أنتم خائنون. إذا كان شيخ الإسلام الآن سيتكلم 10 صفحات يا أخواني كلها لآلئ وضرر في رجل سينشد إنشادا مباحا من أجل توبة كبار الذنوب، من اقترف كبار الذنوب وبالفعل تاب على يديه، يعني عددية بلاش، ليس فيها محارب، لا مرأة هتطبل ولا مرأة ترقص ولا رجل يعني يتشبب بفتاة ويتغزل فيها الغزل الصريح، ده مسألة بسيطة جدا. لكن انظر بقى إلى الكلام الذي تكفيك منه العبارة إن كنت فعلا سلفيا وإن كان الله عز وجل قد أراد بك الهداية. ولهذا نسأل الله إخواني أن يميتنا ويحيينا على هذا المعدن العظيم النفيس الذي ترك النبي الأمة عليه. وأنا قصدت الحقيقة أن تكون هذه الرسالة في هذا الباب، لأنه دائما ونسأل ألا يحوجنا إلى غير هذا المنهج، كل معنى نريد أن نوصله للناس نوصله عبر رسائل وكتب، وليس فقط مقترح تقترحه تطلع من المسجد تقول والله الهشام ما يعني ما أصاب اليوم، هو كان بكل مثلا كلام إنشائي من عنده ربما يحتمل وربما يحتمل، لا ليس عندنا الأفكار ولا أراء ولا مقترحات ولا استحسانات، إحنا عندنا الأمر برمته. اسمع بارك الله فيك، بس اسمع بقلب واع جدا وأنت ستحكم بعد ذلك. قال شيخ الإسلام الحمد لله رب العالمين. أنت تصورت السؤال إيه؟ تصورت السؤال إيه؟ ولا يمكنه الدعوة إلا بهذا؟ هنسيبها لمين؟ ما فيش إلا كده، ده المتاح والمأمول ورضي الله عنهم، واخد بالك؟ ده واضح اهو، واضح اهو، ودي في شوية أناشيد مباحة، دي مش بقى في مسألة إيه؟ صوار حتى آخر مشوار مش عارف بيقولها إيه؟ ولا قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، بص يمين بص شمال، هنا مسلمين وهنا مسلمين، يعني والباقي كفار، لا مش هنتكلم عن الكلام ده، هنتكلم عن إيه؟ عن حاجات يعني شعر مباح جدا، وبنتكلم مع مجرمين تابوا وتركوا الذنوب والمعاصي ولجأوا إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. وبعدين يا أخي هيقولك بعد كده نبقى نتوبهم، نبقى نجيبهم من القرآن، إحنا دي بديل بديل بديل، يعني بين شرب الخمر وبين القرآن في محطة كده اسمها محطة إيه؟ الإنشاد المباح، الإنشاد المباح، بدل ما يجيبوا مع القرآن على طول يتصدموا، إحنا نجيبهم بمحطة يعني ننقلهم إيه؟ يبقى إنشاد تعلق بالإنشاد وتاب، بعد كده نجيب له سورة البقرة وسورة إيه؟ آل عمران. وهل يا ترى سيقبل سورة البقرة والعمران بعد ذلك؟ زي اللي بيقول لك كده إحنا نضحك عليهم كده، نجيبهم بالديمقراطية، وبعد يا سيدي ما نتمكن نقول بس شرع الله. طيب إذا قلت شرع الله عز وجل حينئذ هل يقبلون ذلك؟ ولا ماذا سيقولون لك؟ ما على هذا بايعناك، أنت خائن، أنت خائن، أنت كافر بما آمنا به واتبعناك عليه، والميادين موجودة والبلوتوف موجود والبلطجية موجودون، يبقى طب أنت لماذا تدخل هذا المدخل؟ أدعو إلى الله عز وجل، شريعة لا بديل لي عنها، إن حكمت في مشرع قالوا نعم جزاك الله خير أنت فعلا ما قلت غير هذا أو ما مكنوك من ذلك، يبقى قد أديت ما عليك وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة كما كان حال الأنبياء. نخلي بقى بينكم وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أصل جواب هذه المسألة وما أشبهه، وحط خط تحت وما أشبهه، فإن أهل السنة لما يختلفون من إيه كما قلنا دائما من محيطات، من محيطات، والحق واحد وقواعده واحدة والباطل واحد وقواعده ايه وقاعدة الباطل ايضا واحدة وان تعدد الباطل، لكن الحق قاعدة واحد والباطل قاعدة واحدة. وقال تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال، ولا تجيب به هنا اجب به في غير ذلك، وعندنا اشباه ونظائر وعندنا اقيسة مقبولة. طيب، واصل جواب هذه المسألة وما اشبه ان يعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. قال سبحانه والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد، يبقى بالهدى ودين الحق اللي هو العلم النافع والإيه والعمل الصالح، ليظهره أي ليكون له الظهور والعلو، وهذا الظهور إما أن يكون بالحجة والبيان وإما أن يكون بالسيف والسنان. ظهور السيف والسنن قد يتخلف حسب ضعف المسلمين وقوة المسلمين، لكن الظهور بالحجة والبيان هل يتخلف؟ أبدا. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ظاهرين يعني عالين، ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم، حتى تأتي الساعة، أي ساعتهم، وهي بمعنى حتى يأتي أمر الله ولا تعارض. فإذا الظهور هذا قائم، ولو بقي على وجه الأرض مؤمن سلفي واحد لبقي دينه ظاهرا بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا التجميعات والتجمعات والأعداد وكل هذا لا يفرق في تمييز الحق من الباطل، فليس من قاعدة الحق أن يكون عليه الأكثرية ومن قاعدة الباطل أن يكون عليه القلة أبدا، بل بالعكس ترى الحق مع من؟ مع القلة. ولهذا قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ورأيت النبي وليس معه إيه؟ وليس معه أحد، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأنه أكمل له ولأمته الدين، يبقى الدين كمل، الله بعث نبيه بالهدى والدين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه من أعظم البشريات تمام هذا الدين. ولهذا جاء عند البخاري أن رجل من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة، أي نحن عندنا عيدان فيها، مش عيد واحد بس، نحن عندنا عيد جمعة وعندنا عيد إيه؟ وعندنا عيد عرفة في يوم واحد، نزل في عيدين. قال: وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه، فقال تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يبقى إكمال الدين تمام المنة والنعمة، أرسل بالهدى ودين الحق لغير عدين كله، بشر بالسعادة لمن أطاعه وبالشقاوة لمن عصاه، والآيات في ذلك واضحة، وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه. دي كلها مسلمات يا أخواني، المسلمات دي ليست سهلة، المسلمات دي هي بيت القصيد، المسلمات هذه أعظم الأشياء. وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء تابعة لطاعة الله ورسوله، أي أطيعوا العالم والأمير ما أطاع الله ورسوله، فإن لم يطع الله ورسوله فلا طاعة له عليكم. فتكون طاعة ولي الأمر من العلماء والأمراء مقيدة بطاعة الله ورسوله، وأما طاعة الله مطلقة وطاعة رسوله مطلقة. يبقى عندنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. جماعة ولي الأمر دول اللي يقول لك أطيع ولي الأمر، دعي ولي الأمر، انتبه، جماعة ولي الأمر دول أصدهم أن الطاعة في المعروف مش الطاعة المطلقة. جماعة ولي الأمر دول بينبهوا على هذا، أن الطاعة إيه؟ في المعروف ليست في المعصية كما يكذب عليهم، إنما الطاعة في المعروف. أطيعوا الله دي طاعة مطلقة، أطيعوا الرسول طاعة مطلقة، أولي الأمر ما قال أطيعوا الأمر لأنها طاعة مقيدة، إنما الطاعة فين؟ في المعروف. وإذا رأوا من ولي الأمر، جماعة بتوع ولي الأمر دول، إذا رأوا من ولي الأمر فسادا أو انحرافا أو معصية كرهوا معصيته، ولكن لا ينزعون يدا من طاعة، كما جاء في الصحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه من ولي عليه وال فرأوا يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى أمران أهم لازمان لا يطيع إلا في طاعة الله ورسوله، فإن رأى معصية فليكره المعصية. ما في أحد يحب المعاصي، ما في أحد يحب الربا، ما في أحد يحب تنحية شرع الله سبحانه وتعالى، ما في أحد يحب ظلما أبدا، أبدا على الإطلاق، ولكن في نفس الوقت لا ينزعن يدا من طاعة. إمتى تنزع اليد من الطاعة؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال وإن تنازعتم في شيء ومن هذا الشيء مثل هذه القضية فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أنا جلست على هذه الترابيزة، أنا ملزم ألا أتكلم إلا بما قال قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. أنا ملزم زي ما بقول لكم دلوقتي، تكره المعصية ولا تنزع يدا من طاعة. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنا أقول أطع في المعروف. ما الدليل؟ ما الدليل؟ إنما الطاعة في المعروف. خلاص، يبقى أنا بقول لك لا تخرج بدليل، واكره بدليل، اسمع وأطع في المعروف بدليل، لا تسمع في المعصية بدليل، وبهذا تجتمع الأدلة كلها. أما مثلا لو واحد يقول لك لا يا أخي احنا زهقنا، ده ظلم، ده كذا، ده اضطهاد، ده مش عارف ايه، ده سوى كذا كذا كذا، عايزنا بعد هذا نصبر نخرج، يبقى أنت خرجت بقى بدليل ولا بدون دليل؟ يبقى خرجت، قدم دليلا على ذلك. فإذا لم تقدم دليلا على ذلك فأنت الذي تقدمت بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فلان ما في أحد قال لك إن الدليل فلان، الدليل ليس هشام ولا الدليل ابن تيمية ولا الدليل أحمد ولا الدليل أبو بكر، إنما الدليل ما قاله أبو بكر ما قاله أحمد بالدليل. فحينما أنا أرجح كلام أحمد يعني دليل أحمد، حينما أرجح كلام شيخ الإسلام يعني دليل شيخ الإسلام، وإلا شيخ الإسلام ليس دليلا، إنما العالم يستدل له ما يستدل به. معروف هذا يا أخوان ولا لا؟ وفي ذلك الصحابي، ولا هذا خاص بالعلماء دون الصحابة؟ هذا عام في الصحابة وفي من دون الصحابة. الصحابي يستدل له لا يستدل به، خلاص، التابعي يستدل له لا يستدل به. فلو عندي 100 واحد على قول وواحد فقط على قول، طيب عندي قاعدة تقول في الترجيح أن 100 يغلبون الواحد؟ لا، لو احنا نشاكل ما في أحد يخالف يا أخوان أن 100 يضربوا الواحد، هذه ما في مشكلة. لو احنا بنشاكل ماشي، نقول 100 تغلب الواحد، لكن لما نحب نأخذ الراجح ننظر إلى الدليل، ننظر إلى الدليل. ولقد كان الصديق يرى قتال المرتدين والأمة تستفسر، الأمة تستشكل هذا، كيف تقاتل قوما يشهدون إلا إلى الله وأن محمد رسول الله؟ فما وإلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى قال فعرفت أنه الحق وعلمت أنه الحق، خد بالك. فكان أبو بكر ضلالا على هذا القول الذي هو القول الصحيح في قتال المرتدين، وقاتلت الأمة المرتدين مع أبي بكر رضي الله عنه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم، هذه من حيثيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى لما أنا أقيم مسألة على إني فلان زل هاته هنا، وفلان زل هاته هنا، وفلان زل هاته هنا، وضع 500 إمام، هل يصح من غير دليل وكلهم خلفوا الدليل، هذا في مسألة وده في مسألة وده في مسألة، هل بهذا يصح أن يقال عني بأنني متبع للسلف ولا أخرج عن كلام العلماء؟ أده حسين أهو، وده هنا ابن جبير، وده هنا ابن حزم، وده هنا ابن فلان، مش دول علماء السلف؟ مش دول الصحابة؟ مش دول كذا؟ هل يا أخواني تناقش المسائل هكذا؟ الآن إحنا نجمع في مسألة 100 زلة للعالم والصحابي والتابعي وغير ذلك، هل يصح أن تكون مناقشة بهذا المناقشة بالدليل؟ ولك قصد المسألة ما فيش إجماع. طب هاب نفترض، هو الدليل الإجماع فقط ولا الدليل الكتاب والدليل السنة والدليل الإجماع؟ هو الدليل الإجماع، يعني أنت الآن تنافع عشان ما تكونش مسألة فيها إجماع، وهاب إن المسألة ما فيها إجماع، لنفترض يعني، أليس الكتاب قاضيا والسنة قاضية؟ يبقى الدليل قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالدليل حجته. طيب تمام، إذن الدليل يبقى مش لازم تكون في المسألة إجماع، مش لازم المسألة يكون فيها إجماع، خلاص المسألة فيها دليل؟ فيها دليل. طيب نحن بقى أمام من خالف الدليل، من خالف الدليل؟ حسين غير حسين، نقول إيه؟ نقول من خالف الدليل فإما ألا يكون عالما به، لم يصله الدليل، أو بلغه ولم يثبت عنده، أو تأوله بدليل في ظنه وأرجح وأقوى وغير ذلك. فإن كان كذلك فهو وإن لم يوافق على ما ذهب إليه لكنه معذور ولا يبدع ولا يفسق لأنه سلك المسالك الصحيحة. وإما أن يبلغه الدليل فيرد الدليل مع عدم موجب ذلك. إذن واحد، خلي بالك، ليس الدليل إجماعا فقط، الدليل كتاب سنة إجماع. طيب يبقى ده كتاب سنة، تبجينا بالكتاب والسنة خلاص، نحن لم نختلف أنه من وقع في زلات إذا ما خالف الكتاب والسنة. أحد أمرين، إما أنه يعلم بالدليل فيخالفه عمدا، وإما أنه لا يعلم بالدليل أو علم به وعنده مرجح عليه. الظن بحسين وابن جبير والأئمة والعلماء في شتى العصور أنهم يتبين لهم الدليل فيردونه بغير موجب أو يقبلونه، تمام. من أجل هذا يحمل على هذا كل من خالف الدليل من الأئمة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا يعلم إمام من أئمة المسلمين أبدا خالف النص. وما رسالته رفع الملام القيمة المباركة عنكم ببعيد في الاعتذار الأئمة لما خالفوا النصوص، الأئمة ما خالفوا النصوص عمدا في هذا. وعليه يبقى نقول من خالف النص باجتهاد لم يبلغه النص، قال بدون علم لم يبلغه النص، أو بلغ وظنه ضعيفا فبان صحيحا، أو غير ذلك من هذه الاعتذارات، يبقى ده إيه؟ لا نتابعه وفي نفس الوقت لا نبدعه. أما من بان له الحق والدليل ثم صار ينافع في هذه المسألة ويقول إذا بدع، ويقول إذا بدعتموني بدعوا هؤلاء، كيف الرد عليهم؟ بدعوا ابن حجر النووي، بدعوا الحسين وابن جبير، بدعوا هؤلاء، فكيف الرد عليهم بعد هذا التأصيل المبسط جدا؟ كيف الرد عليهم مزوبي؟ اثبت لي، نقول له كده، اثبت لي ان النص في اي مسألة من المسائل كانوا امام النص ما خلفوا. ان كانوا خلفوا من الان اديك الختم، مبتدع، ولو كان من، ولو كان ابن حجر، ولو كان ابن خزيمة، ولو كان احمد. ولكن هذا لم يحصل قط ابدا، هذا لم يحصل قط. طب انت الان بقى، انت الان خالفت الدليل بايه؟ بان لك الدليل، تمام، صحيح، تمام، اكثر من 100 حديث، تمام، اجماع اهل السنه والجماعه، تمام، انت خالفته بايه؟ قصد يعني عجبك؟ لا، ما بينفعش مخالفه في الكلام ده. عجبك دي بقى ما نجيب سباك في البيت، يعني عجبك تكسر حنفيه، عجبك الكلام ده، لكن كلام في العلم وقواعد العلم ما يصلح عجبك ديت. هو يعني كان عجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش عجب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء من هذا، ولكن الامر منوط بالدليل. وما قال احد من الائمه كذا، لكن تقول مثلا الحديث ده معارض بحديث اخر كيت وكيت وكيت، والعلماء قالوا كذا والعلماء قالوا كذا، او لم تطلع مثلا على كتب السلف، يمكن لم تطلع على كتب السلف، لما جبنا لك اعتقاد البخاري والثوري والاوزاعي وابن المديني وهؤلاء قلت سمعا وطاعه، لكن كان هذا الكلام قبل ان تعلم. وعليه يبقى احنا عرفنا كيف نستدل في المساله. اثنين، لماذا يبدع فلان ولا يبدع فلان والقول ربما يكون واحدا؟ لأن فلان قال ولم يبلغ الدليل، وفلان قال بعد بلوغ الدليل، بس ببساطة خالص. مسلك فلان سلك مسالك العلماء فأخطأ، فلان لم يسلك مسالك العلماء ولو أصاب، فإنه يكون صاحب هوى حتى ولو أصاب. ليه؟ لأنه لم يسلك مسالك العلماء في الإصابة، ولم يتبع قواعد أهل العلم في الإصابة، وبالتالي تنتقد المحاضرات اللي الناس بتمشي بيها في البلدان، راح جايين بيبدعوا بيعملوا بيسووا، ودما يبدعوا الحسين يبدعوا ابن جبير، هو انت كابن الزبير وابن جبير، هو انت كالحسين، يعني الحسين احنا قلنا له النص بيقول كذا 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 كذا، قال انا لا اسكت ده ظالم، سيبونا من الكلام ده ظالم. ان كان كذلك خلاص اثبت هذا الكلام، وحينئذ يقال فيك ما يقال في الحسين رضي الله عنه. لكن الحسين أكرم من أن يخالف نصا وهو الذي تربى عليه، وكل الأئمة أكرم من أن يخالفوا نصا وقد قاموا على وتربوا على هذه النصوص. ولهذا الذين خرجوا إما أن يكونوا متأولين الكفرة، وإذا عند بعضهم كما نقل عن الشعبي وابن جبير وخلافه، أو أنهم أيضا في نفس الوقت ما خرجوا لكون الحاكم ظالما، ولهذا يثبتوا أولا أن الخروج إنما كان بسبب ظلم الحاكم حتى نسمح بنقاش المسألة أصلا، نسمح بنقاش المسألة أصلا. فرق بين واحد يخرج يكون البيعة له لأنه لا يرى بيعة فلان، وبين أن يخرج لكون الحاكم ظالما. فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والإيه والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى الآية هذه جمعت أصول الاستدلال: أطيعوا الله بطاعة مطلقة بدون قيد، أطيعوا الرسول بطاعة مطلقة بدون قيد، وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا الأمر منكم وإنما وأولي الأمر منكم، لأن طاعة ولي الأمر من العلماء والأمراء مقيدة بطاعة الله ورسوله، أي أطيعوا أولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله. طيب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى أولي الأمر، لم يجعل المرجعية هنا لأولي الأمر، إنما ردوه إلى من؟ إلى الله ورسوله، دل على أنه لا يكون ولي الأمر دليلا. انتبه يا أخواني الله يكرمكم، دل هذا على أن ولي الأمر ما يكون إيه؟ دليلا. فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله ورسول، والرسول يبقى أثبت مرجعية الله مطلقا، مرجعية الرسول مطلقا. أما أولي الأمر لا، مش مرجعي. مرجعية متى؟ إذا أطاع الله وأطاع الرسول. مرجعية متى؟ فيما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، واخبالك، وهم لا يتفقون ولا يجمعون إلا على ما كان من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فعاد الأمر إلى الله والإيه والرسول. يبقى ليس أحد حجة في دين الله عز وجل أبدا، وكل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا رجعت الأمة عمر بن الخطاب، ورجعت الأمة عثمان بن عفان، ورجعت الأمة علي، ورجعت الأمة أبا بكر رضي الله عنه. الأمة راجعت كل هؤلاء. عند الترمذي بسند صحيح أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: ما تقول في التمتع الجمع بين الحج والعمرة؟ فقال: فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكن أباك يمنع من ذلك. أبوك يمنع القران بين العمرة والحج في موسم، وعمر كان يمنع لا لأنه لا يجوز، فعمر أعلم بالسنة وصديق أعلم بالسنة، ولكنه ما رأي ألا يهجر البيت طوال العام، أن تأتي بعمرة وحدها وأن تأتي بحج وحدها، فيكون هذا أكمل في الأجر، ويكون ولا يهجر البيت وغير ذلك، اجتهاد في الأولوية والأفضلية، وإلا هم يعلمون السنة. قال: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر يتبع أم أمر رسول الله؟ قال: بل قال أمر رسول الله. قال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا بيان واضح أنه ليس أحد حجة في الدين، ولو كان أحد حجة في الدين لكان الخلفاء الأربعة، ولكن مع ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد. صحيح أن ما اتفق عليه الفقهاء الأربعة أجدر أن يكون فيه الحق عما يكون من غيرهم، صحيح، لكن ليس حجة نقول إذا خلفوا، ليس حجة نقول نلزم الأمة بهذا ويكون الإجماع ما اتفق عليه الفقهاء الخلفاء الأربعة. يبقى قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حسم لجميع القضايا، أن الواحد لابد يرجع في كل أمره إلى من؟ إلى قال الله قال الرسول. اسمع بقى. قال: وأخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم، لو النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني، يدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أيا كان هذا، الحاصل أن الدعوة لا تكون إلا ببصيرة، والبصيرة علم بالمسألة، علم بواقعها، علم بحال المخاطب، هذه البصيرة. أعلم أنا فقه المسألة، أعلم واقع المسألة الأول حتى أبني الفقه على ذلك، ثم بعد ذلك أعلم إيه؟ أعلم حال المدعو، كما قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحل الطيبات ويحرم الخبائث، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويضع عنهم إصرا والأغلال التي كانت عليهم الآيات. قد أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بكل معروف ونهى عن كل منكر وحل كل طيب وحرم كل خبيث. هذه قاعدة اكتبوها يا أخوان، هذه قاعدة اكتبوها. أمر الله الرسول بكل معروف وفي المقابل نهى عن كل منكر، أحل كل طيب وفي المقابل حرم كل خبيث. انتبههم، هذه قواعد. وعليه جميع الأوامر عندنا معروف وجميع النواهي عندنا منكر. ما أباحه الشارع لنا وما سكت عنه فهو حلال، وما حرمه علينا من المأكولات والمشروبات فهو خبائث. الخنزير خبيث، الكلب خبيث، كل ذي مخلب وذي ناب خبيث. يبقى كل ما حرمه الله علينا يبقى ايه؟ خبيث، لا تناقش فيه اصلا. طب وكل ما احل الله لنا طيبات، لحم طيب، واخد بالك، لحم ابل، بقر، غنم، خضروات، فواكه، كل ذلك طيب. فما احله الله لنا فهو طيب، وما حرمه علينا فهو الايه؟ الخبيث. دي قواعد، انتبهوا. شيخ الاسلام بيؤصل فيها، وطبعا ممكن يقول لك احنا كل يقول لك احنا مش مختلفين في الكلام ده. ليه؟ ان امتى بقى بنختلف؟ انه بعدما نسحب تلك القواعد على المساله المنصوص عليه، هنا بقى تقوم الهوجه. لكن لو سلم ايماننا بالقواعد والمسلمات لسلم استدلالنا في اسقاطها على الواقع، خصوصا اذا كان الواقع منصوصا عليه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وثبت عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. قال: فقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودة، فماذا تعاد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. شوف هذا حديث يا اخواني من جوامع الخير. أوصيكم بالسمع والطاعة للمعصومين فقط؟ يعني أوصيكم بالسمع والطاعة للإمام والخليفة إذا كان معصوما ولا إيه؟ لمن لم يكن كافرا إلا أن تروا كفرا. مع بعد ذلك يبقى السمع والطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وبين النبي داء وشخصه وقال: فإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا. ده الداء، فما الدواء؟ فورا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طب احنا من شوية قلنا بأن الخلفاء الراشدين ليس قولهم حجة، كيف النبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء؟ نقول: نحن النبي ما قال عليكم بأقوال الخلفاء، إنما قال عليكم بسنة الخلفاء، لأن سنة الخلفاء هي سنة النبي، والسنة الطريقة والمنهاج. فمنهاج الخلفاء، سنة الخلفاء منهاجهم وطريقتهم هي طريقة النبي وما يختلفون عنها. أما أقوالهم فأقوالهم يؤخذ منها ويرد على حسب ما وافق الدليل. أما السنة والطريقة مرجعية الأمة الكتاب والسنة، الحكم بينهم بما أنزل الله، النهي عن البدع ومحدثات الأمور ومحاربة ذلك، نصرة الإسلام ونصرة أقوال النبي ومراعاة حق آل البيت ومراعاة حقوق الصحابة، اللي احنا بنسميها المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. هكذا طريقة الخلفاء الراشدين، اللي هي منهج أهل السنة والجماعة. أما الكلام بقى في القضايا الفرعية وخلافه، هذه القضايا قد يصيبون فيها وقد يخطئون. نعم. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ايه النواجذ؟ الأضراس. ولماذا العض بالنواجذ؟ لأنه أشد ما يكون، لا بالأسنان، الواحد لو عض على شيء بالسنة سهل ايه؟ ينزع منه. إنما حط سنة النبي والخلفاء فين؟ تحت درسك، تحت الايه؟ الضرس. وإن استطعت أن تمسمره، واخد بالك، وتعمل عليه صامولة كده تمام، بحيث اوعى يخرج منك، اوعى. ليه؟ لأنه ده نجاتك وده حياتك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي بما نشاء من عبادنا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. واحد يقول لك اتكلم في الخير وبس يا شيخ، اتكلم في الحق وخلاص، ما لك دخل بالباطل وقال الباطل، لأن ده يعني بيعمل خلافات، انت اتكلم في الحق وخلاص. وبضدها تتميز الأشياء. نقول لو كان الحق والموجود فقط لتكلم الناس بالحق، أما إذا وجد حق وباطل فلا بد من الكلام في الحق ولا بد من الكلام في الباطل، لا بد من بيان سبيل المؤمنين ولا بد من بيان سبيل المجرمين. ليه؟ لأن المجرمين يزعمون لك أنهم لا يخرجون عن الحق الذي تدعو إليه، فكيف يميز أمر المجرمين للناس إلا بالتنصيص عليه؟ انتبهوا أيها الناس من الصوفية، انتبهوا أيها الناس، احذروا من الشيعة، احذروا الجهمية، احذروا الأشاعرة، احذروا الجماعات المعاصرة من إخوان وتبليغ وحزبيين، كل هؤلاء احذروا، كل هؤلاء. يبقى لابد من البيان. والله عز وجل ذكر سبيل هؤلاء وسبيل هؤلاء ولا ذكر الحق فقط؟ هل الله في كتاب اقتصر على ذكر الحق فقط؟ ها قول. وإنما ذكر السبيلين، دليل ذلك في أعظم سورة من سور القرآن، أعظم سورة من سور القرآن، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أهل الحق؟ عليكم السلام. من أهل الحق؟ المنعم عليهم. ومن هم أصحاب السبيل المردود؟ المغضوب عليهم والضالون. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، ما قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وفقط، إنما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى حذر المغضوب عليهم والضالين. طيب المغضوب عليهم والضالين الشيخ ده يهود ونصارى وخلاص وكل سنة طيب، انتهت المسألة، دول يهود ونصارى وخلاص. مين اللي قالك؟ اي والله يا شيخ ده انا بقرأ في التفاسير، تفاسير كثيرة جدا تقول المغضوب عليهم يهود الضالون نصارى. نقول هذا على سبيل الحصري والذكر اعلى المفرد اللي يدخل في تفسير هذا المصطلح. فمن المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم كل من عرف الحق ورده بكتمان او بتلبيس، وعلى رأس هؤلاء اليهود، وعلى رأس هؤلاء اليهود. زي الصراط المستقيم، من العلماء يفسر انه القرآن، من العلماء يفسر انه الاسلام، من العلماء يفسر انه النبي، من العلماء يفسر انه النبي وابو بكر وعمر وهكذا. هذا اسمها مفردات، والمفردات دي لا تتناقض. فكل من عرف الحق ثم كتمه أو لبس فيه فهو مغضوب عليه، وكل من عبد على جهل فهو ضال، وعلى رأس هؤلاء النصارى. ولهذا قال بعض السلف: فمن ضل من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففي شبه من الايه؟ من النصارى. طب النبي في الخطبة وفي الموعظة ما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وفقط، إنما قال وإياكم محدثات الأمور. برضو النبي حبر صلى الله عليه وسلم، بل النبي كان في كل خطبة من خطب الجمعة يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ليه؟ مع أنه لا يوجد لا أبو بكر مبتدع ولا عمر مبتدع ولا في الصحابة بدعة، لا عندهم قدرية ولا عندهم جهمية، ومع ذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التحذير من البدع يسبق وجود المبتدع، فكيف إذا وجد المبتدعة وتسلط منهجهم؟ واخد بالك؟ يبقى التحذير من البدع يسبق وجود المبتدع. تعرفوا احنا زي ما احنا كلنا كده، واحد يقول لك احنا ما احنا كلنا على المنهج، وليه الكلام في 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 في, في المخالف او كذا؟ نقول حتى لا تكون مخالفة. يا شيخ أنا ضامن، الشبه خطافة، قد يأتيك هذا بشبه وقد يأتيك هذا بإيه؟ بشبهات. زي مثلا ممكن في استدلالك على الخروج وكذا تمصمر في الإيه؟ في الإجماع وخلاص. طب هذه إن هو ما فيش إجماع، طب اللي هو الدليل الإجماع ولا الكتاب والسنة؟ كتاب والسنة. أقول لك الحسين، أقول له ماشي الحسين أمام الكتاب والسنة. هل تظن أن الحسين عرف النص ثم عرض عنه؟ يقول لك لا. أقول له بس يبقى ليس هناك حجة. طب وانت عرفت النص ولا عرفت؟ عرفت. طب اذا ما كنتش تعرف افتح الكتب، انا افتح لك الكتب واقرا الكتب وما فيها. يبقى ما تفتحش الكتب وتجيب فلان خرج، لا. ليه؟ لان احنا نسالك سؤال في فلان ده تظن به انه يعلم الحق وحيد عنه. الست انت تعلم الان ان الحق ما قاله الرسول؟ بس دول مش مبتدع.
صح
ابدا، ده يتقطع لسان اللي يكون مبتدع. ليه؟ لانه ما خالفوا نصا بعد علمه. بقي ان تكون انت بقى واخد بالك موضع التشخيص وموضع الحكم، عرفت او لم تعرف. طيب عندك تأويل، عندك رد هذه ضعيفة مثلا، أئمة السنة لم يفهموها، يبقى لابد أن تعلم إيه طريقة مناقشة وطريقة الحوار. قال وقال وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت من شيء يبعدكم من النار إلا وقد حدثتكم به. وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وشواهد هذا الأصل العظيم من جمع كتاب والسنة كثيرة، وترجم عليه أهل العلم في الكتب مثل كتاب الاعتصام من كتاب والسنة كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهما. فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجندي الغالبين. وكانت دقعة اكتب يلا. فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. يا سلام، لأن النبي يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمرهم. تمام. وكان السلف كمالك وغيره يقولون: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. شوف، لا تجد فلان كسفينة نوح، من اتبع أقواله كذا. ولهذا إذا رأيتم أحدا يتتبع زلات العلماء ولو كانوا من أئمة السلف الكبار، فعلموا أنه الذي عناه النبي بقوله لما قرأ قول الله كما في الصحيح: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: فإذا رأيتم هؤلاء، يعني الذين يتبعون الشبهات، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذر ده، تعال تحدثني به، حدثني في السنة، حدثني فيما عليه أئمة السنة، ما تحدثنيش عن المخالف انك تأتي بزلته من باب ان تميع المسألة. ويطلع بقى عندكم كتب زي اللي بتوزع مش عارف ايه الضوابط الفقهية في كذا، عشان كل السنة تميع ولا تصبح عندك سنة تنتمس فيه. ليه؟ اصل فلان من العلماء خالف تبدعوا. لا، ما نبدعهوش. لا تجعل الدليل مخالفة فلان، اجعل الدليل قال الله قال الرسول. وبعدين نجي بقى لمخالفة فلان، اتظن ان فلانا هذا خالف النص بعد علمه به؟ ان ظننت ذلك فذلك ظن السوء. ولا يكون الرجل ملقبا بالامامة في الدين وهو يرد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ثبتت لديه، ما يكون اماما اصلا. انما الامام امام السمع والطاعة. لهذا تعالوا نجتمع السنة اللي هي سفينة نوح. السنة هي سفينة نوح. السنة مش زيد أو عبيد، مش ابن تيمية ولا أحمد مجردا عن الأدلة أبدا. فيما وافق فيه ودلنا عليه أحمد وابن تيمية فهذا والنجاء، لأنه عاد الأمر إلى السنة. شفت يا أخواني، خلي بالكم، ده فرق جوهري جدا، فرق جوهري. ان انا اجمعكم الان على ايه؟ الجماعه اللي قاعدين بيقول وابن حجر، واحد بيقول انا اتكلم بقى لان مساله التبديع صار فيها غلو، وانا بقى اجيب لكم كلام من الشاطبي وكلام من ابن حجر وكلام من النووي وكلام من كذا يدل على ايه؟ انت عايز تقول ايه؟ انت يدل على ايه؟ عايز تقول ايها الناس من شاء ان يخالف فليخالف، فانه قد وقعت مخالفه لفلان وعلان. عايز تقول كده؟ جمع الناس يا اخويا، الله ينجحك وينجح اللي جايبينك. جمع الناس على السنه، جمع عظم في 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 الناس السنة. فإذا عظمت السنة في نفوس الناس ثم أخطأ واحد بدون علم، هذا الذي تقول بقى لما يجي واحد يكفره قل له لا ما تكفروش، ده ابن تيمية بيقول. لكن تؤصل لمخالفة السنة؟ تابع يا شباب، تابع يا ابني، شوف انتبه حبيبي. اسمك ايه يا محمد؟ انت سنة ايه؟ ايوه افتدت السنة يا محمد، خلي بالك انتبه من دلوقتي يا ابني، انتبه. في واحد يؤصل لمخالفة السنة يا خلفه وقدامكم ناس ياما خلفه، حدش يقدر يبدعك. اللي يجي يبدعك يا ابني ما تقولوش قال قال رسول، قول له بدع ابن حجر، قول له بدع النووي بس. مش بقى تعالى يا محمد نتربع على الكتاب والسنه، تعالى تعالى يا محمد، الله بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يا محمد يحذر، فليحذر الذين يخالفون عن امرئ ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. لو واحد يا محمد الان جاي يستفتيك الان ها عن انه سيحرم قبل الميقات بخطوات او باميال، انا ساحرم كما جاء الرجل الى الامام مالك رحمه الله تعالى وقال يا امام هل على الرجل من حرج اذا هو احرم قبل الميقات من المسجد يريد ان يحرم من مسجد النبي بدل ما يحرم من الميقات اللي هو بيرعى عليه، فيحرم من المسجد، مسجد النبي ده قبل ايه؟ قبل الميقات اللي هو ذو الحليفه. ماشي، هيتقدم بس شويه. الفقهاء متفقون على ان الاحرام ينعقد اصلا. فماذا قال له الامام مالك؟ اسمع محمد، اسمع حبيبي، الكلام ده يقر في قلبك، وانت اسمك ايه؟ احمد، وانت احمد، اسمع الكلام ده يا ابني، اسمع الكلام ده. قال الامام مالك رحمه الله تعالى لكني اخشى عليك الفتنه. مش بقى يا احمد ومحمد هينزلوكوا ميادين ويقول لك ارفع الصبان مع مش عارف ايه والكلام والاحزاب لا، ده حاجه بسيطه خالص. ده هو الرجل هيحرم قبل الايه؟ الميقات بس. بس ده اللي عليه بقى الام. فالامام مالك قال لكني اخشى عليك الفتنه. قال واي فتنه يا امام؟ ان هي الا اميال، ده بس انا هسبق بخطوتين وخلاص. فقرا قول الله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. والامام احمد جعل من الفتنه ان تدع الكتاب والسنه لقول سفيان وغيره. دي في الفتنه، هي دي الفتنه، انك تدع قول فلان الله ورسوله لقول فلان او علاه. يبقى المنهج اللي هيمشي يا محمد يا احمد، المنهج اللي هيمشي على انه تعالوا يا شباب، تعالوا يا شباب، ادب ابن حجر وده النووي اذا بدعوا يبقى بدعوا، ده منهج عقيم، ده منهج يريد ابطال السنه. خلاص، احنا نعلم من السنه ونحذر ناس مخالفه. اللي بيقع في المخالفه ان كان كابن رجب، ان كان كابن حجر، ان كان كابن خزيمه، فحكمه حكمهم. فإن لم يسلك مسالكهم فالحكم متغير. خلاص، أنا جيت دلوقتي صليت الرجل، أنا جيت ليه؟ وإحنا ما احنا عندنا الحمد لله السنة موجود، النبي يجلس في هذا المسجد مثل هذا المسجد، ويدخل رجل الآن يوصل وبعد ما صلى جيل النبي السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصل فإنك لم تصل. راجع فصل نفس الصلاة، السلام عليك يا رسول الله، وعليك السلام ورحمة الله، ارجع فصلي فإنك لم تصل. الثالثة، السلام عليك يا رسول الله، وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، علمني فعلمه. هل النبي قال له بقى من يوم ما بلغت أو من يوم ما أسلمت أعد الصلاة؟ مع إن الصلاة دي باطلة، لكن الرجل لم يعلم. لكن لو أنت بقى، لو الرجل ده شوف الصلاة اللي صلاة امام النبي باطلة باطلة باطلة، تيجي انت بقى تقول واحد صلي الصلاة ديت لان النبي لم يأمره بالإعادة، ولا تقول له لا تجوز الصلاة لان النبي قال باطلة؟ انا عايزك تصحوا ولا يعني اقوم، انتبهوا. الرجل هيفتي الان، انت تستفتيني الان، هقوم افتيك بحال الرجل فيما مضى والنبي لم يأمره بالإعادة وعلمك الصلاة الباطلة ديت بدليل ان النبي لم يأمره بالإعادة، ولا اعلمك ان الصلاة باطلة بدليل ان النبي قال له صلي فانك لم تصلي؟ ان الصلاة باطلة، ولو صلاها فالصلاة باطلة، فلا يجوز لي وانا ابطل لك صلاتك الان بكلام النبي هذا ان تحتج علي بحال الرجل الذي صلى سنوات والنبي لم يأمره بالإعادة. عرفت الفرق؟ اهو ده ابن حجر والنووي وانتو. انت مسكناك تعالى صلي فإنك لم تصل، اتبع السنة فإنك لست عليها. تقول لي بقى طب ما النبي ما أبطلش الصلاة الماضية، واخد بالك؟ لا، ما ينفعش، صلي فإنك لم تصل. تقول السلام، هنرد عليه، ولكن صلي فإنك لم تصل، واخد بالك؟ يبقى هنا ما ينبغيش إن أنا أحتج بحال الرجل السابق أبدا. ليه؟ لأنه لم يعلم، لم يعلم، فرق، لم يعلم. لا ابن حجر عالم، احنا قرأنا عليكم في الدورة رسالة ابن حجر، صح؟ اللي هو نقل عن النووي. الاثنين بيقرروا مذهب السلف، مذهب العلماء في الأسماء والصفات بعيد عن مذهب. واحد قسمان مفوضة ومؤولة، وده هو مذهب الايه؟ العلماء. انما المذهب الحقيقي فين؟ خفي عليه. لكن لا الظن بابن حجر ولا الظن بالنووي ولا الظن بابن خزيمة ولا الظن بحسين ولا الظن بابن جبيد ولا الظن بالشعب ولا الظن بأحد أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت بقى يا من تحاضر بهذه المحاضرة نريد منك أن تؤصل لنفسك رجل علم السنة ثم زهد فيها، رجل تكلم بغير ضوابط العلماء، ولك المبتدع ده لابد يكون على أصول فرقة كاملة، ده حتى اللي بيجي يغني أو اللي بيجي يكون فرقة موسيقية، في واحد مثلا بيعمل بتاع ده بيطبل، وفي واحد مش عارف يعمل كذا ويعمل كل ده بيتكون منه فرقة. طب اللي بيزمر نقول ايه؟ لازم ما يبقاش واحد زمار ولا تبع فرقة لما يكون يعني بيوجد الصنعة كلها، لازم يعني واخد بالك، ولا الحكم بيقتصر اي واحد من دول، حتى اللي بيقول شوبش كله. شو بقى الكلام اللي يغذي القلب يا اخواني؟ ده اللي يغذي القلب اللي نجمع الأمة عليه، السنة كسفينة نوح، واخد بالك، من راكبها نجا ومن تخلف عنها غرق، حتى ولو قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، والله ما يقبل فيك شفاعة وأنت عرفت الحق فحت عنه، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. أنت لا تعذر لأن عملك عمل غير صالح. قال لك نوح اركب، قلت سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، يا ابني لا عاصم اليوم إلا من أمر الله إلا من رحم، فكيف تعذر وكيف تكون حكمك حكم من لم يعلم ذلك؟ وقال الزهري كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. شوف الاعتصام بالإيه؟ مش بالشخص، مش بالفرقة، مش بالطائفة، الاعتصام بالسنة نجاة. ولهذا لما تيجي تستدل على مسألة يبقى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تجيب النص تقول والذين يفهمون النص، مثل ما نتكلم نحن مع الخوارج، الخوارج فهموا من النصوص لا يزن زاني حين مؤمن، فهموا الكفر. لما اجي نحن نناقشهم ما اقولوش ابن تيمية خلفك، اقول هنا انتم نظرتم النصوص النظر الاعور، كما استدللتم بالنص لا يزن زاني حين يزن مؤمن، فاين انتم من النص لا يزن زاني حين يزن وان زن وان فرق رغم انف ابي ذر. ثم ابين اذا فهم بقى العلماء، لكن اجيب النص لايه اللي يخالف. يبقى انا بقى ماجي انت تقول لي انت خالفت السنه انت مبتدع، اقول لك لا انت لا انا لم اخالف السنه، ها السنه كيت وكيت وكيت، لكن ما اقولكش انت خالفت السنه بالنص ثم تقول لي لا انا لم اخالف بدليل فلان خالف، ما ينفعش. اذا عرف هذا، اسمع بقى كل المقدمه الجميله الماسعه اللي هي اصل الدين اصلا لو اننا تمحورنا حولها، إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب بها على العاصين لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة. بس خلاص استوى كم دي يا عم الدكتور؟ ولا لا لو عدت تأكلنا ليل نهار في حقيقة دي ولا تسوي حرف مني صح؟ شوف بقى الكلام الماتع الجميل، شوف الكلام الذي يغذي القلب. إذا عرف هذا ما سبق من قواعد الحق، وأن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، وأن الله أكمل الدين وتم النعمة، فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين ويمكن الله لأوليائه المتقين وحزبه المفلحين ويطبق به شرع رب العالمين ويحصل التمكين منه سبحانه وتعالى لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة، لازم. بس خلاص، الحزبية فيما بعث الله به رسوله، الديمقراطية فيما بعث الله به رسوله، ولاية المرأة فيما بعث الله به رسوله، إذا انتهت القضية. بس اوعى تقول بس فين، بس هتروح فين، بس ده دين جديد بقى، بس دي تبقى استدراك على الشورى، بس دي تبقى استدراك على الشورى. ولهذا عدت بس لما ضاعت الأمة، وكل ما تلموها ده كان حزب سلف بحزب إخواني بقى 50 حزب إيه سلف، واخد بالك؟ ولسه بعد ما كنت بتعالج باب بقيت بتعالج 100 باب، بعد ما كنت بتقول الغاز اتصدر مش عارف إيه بقى كل حاجة. فيبقى إذن دلوقتي خلاص اتصل الخارج، ما أنتش عارف تعمل إيه ولا تسوي إيه، ها؟ خلاص اتصل. ليه؟ لأنك لم تسلك سبيل ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه لو كان، شوف بقى خلي بالك بارك الله فيك، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقصا محتاجا تتمة. واضح الكلام؟ لو كانت الحزبية يوما ما تأتي بالخير والتمكين لكان دين الله ناقصا، لأن احنا ما بننظر للدين بحضر بالحزبية، لو كان النصر والتمكين في الحزبية يبقى الدين ناقص، لو كان التمكين في المرأة تتولى وتحطها يبقى الدين ناقص، لو كان الديمقراطية ممكن تأتي بالشرع يوما ما يبقى يكون الدين ناقص، لو كان سبيل الغرب والأهل الكفر في الانتخابات القائمة على الأعداد بدون نظر إلى أهلية يبقى الدين ناقص، لأن الدين لم يأتي بشيء من هذا كله. فلو جعلت ذلك دينا تتعبد الله به فضلا أن توجبه على الناس، وده قاعدة الشيخ زمان بنبهها لك دلوقتي، ده مصيبة أوي 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 أنك تحول المسألة مسألة إيه دينية وتلزم بها الناس، دي مصيبة المصائب. ويبقى أنت ماشي في الشارع الذي يهجر هذا كل آثم ودعوته تؤدي إلى تسلط العلمانيين، والتاني واخد بالك مثاب وهو فقيه الواقع وبإذن الله سيتمكن الإسلام عن طريقه. يا سبحان الله، من يقول أنا ورا النبي آثم ومن يقول أنا ورا مايكل مثاب، الوجوب اتبع مايكل والحرام اتبع الرسول، أمر عجيب ومن أعجب العجاب. وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها، أمر إيجابنا واستحباب، والأعمال الفاسدة نهى الله عنه. العمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله، والعمل الفاسد هو ما نهى الله عنه ورسوله. العمل الصالح لا يأمر به أحد خلاف أمر الله أبدا، وعليه نقول في أي مسألة، مسألة أمر الله بذلك ورسوله أم لا. إن أمر الله به ورسوله أمر إيجابنا واستحباب يبقى هنا خلاص هذا هو العمل الصالح. يبقى ما العمل الصالح يا أخواني؟ العمل الصالح دائر بين الوجوب والاستحباب، لأن العمل الصالح عرف من قبل الشرع، ولهذا عرف شيخ الإسلام العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحب الله ورضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. اسمع بقى القاعدة الجميلة ديت، الله يكرمك، قدر المصالح والمفاسد، ده المصلحة تقتضي ده المفسدة تقتضي. انتبه بقى اسمع كلام الربانيين في هذه القاعدة. والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع الحكيم إن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه. القاعدة في العمل اللي بيجمع المصالح والمفاسد، إن غلبت المصلحة على المفسدة شرع، وإن غلبت المفسدة على المصلحة لم يشرعه بل نهى عنه. خلاص؟ كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في مفسدة معينة بالنسبة لكم، القتل والحرمان من الحياة وغير ذلك. وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن لما غلبت مصلحة القتال والجهاد على ما تظنونه مفسدة وهو ليس مفسدة في الحقيقة، لكن لا شك أن حرمان الواحد من أولاده ومن كذا اقتضى ذلك شرعية الجهاد نظرا للمصلحة الايه الرجح. طيب، وقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر وقل فيما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعه. لكن لما كانت الاثام اكبر من المنافع من التجارة وغيره حرمه الله سبحانه وتعالى. يبقى شرع الله الجهاد مع كون في بعض المفاسد، وحرم الله الخمر مع كون في بعض الايه المنافع، ولهذا حرمها الله تعالى بعد ذلك. يبقى إذا احنا خلصنا من قاعدة الأوامر وقاعدة النواهي،
ولهذا اللي يجي يقول لك دي مصلحة ومفسدة وكلام من ده ومش عارف ايه، قول له طيب، قول له أنا تعلمت من الشريعة، علمتني السنة أن المصلحة هي كل أوامر القرآن سواء كانت خالصة أو غالبة، وأن المفسدة كل نواهي القرآن سواء كانت خالصة أو غالبة، وما لم يرد في القرآن أمرا ولا نهيا فينظر فيه بمنظور الاجتهاد، وهو ما يسمى بالمصلحة المرسلة المطلقة العارية عن أمر وعن نهي. فهنا يجتهد العلماء، فإن رأوا الأخذ بها فلا بأس، وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين، هل المصلحة المرسلة يؤخذ بها ولا ده افتئات واستحسان؟ وعلى القول بمن يأخذ بها وهو الراجح فلا بد لها من ضوابط ولا بد لها من شروط، أعظم شروطها ألا تخالف نصا صحيحا أو قياسا معتبرا. وعليه فالأحزاب مثلا، أهو من مما دخل فيه الأمر جاء به الأمر وبالتالي يكون المصلحة خالصة أو رجحة، ولا مما ورد به النهي وبالتالي تكون مفسدة خالصة أو رجحة، ولا هو مطلق؟ وإذا كان مطلق اللي هو مصلحة مرسلة مرسل كده، هل يعود على نص بالإبطال أم لا؟ الأحزاب مما نهى ولما أمر، مما فين هذا الدليل؟ قول يا أحمد. وإيه كمان؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه؟ وقال النبي دعوها أبي دعوة، يبقى دخل في النهي ولا دخل في الأمر ولا دخل في المرسل؟ في النهي. فهل لي أن أناقش هذا؟ ليه؟ لأنه دخل في النهي. ولو افترضنا واحد أصل المسألة معصرة ما كانش دي مشكلة، زي اللي يقولك الصلاة الأحزاب ديت ما كانتش أيام النبي صلى الله عليه وسلم، دي مسألة معصرة زي بيع الدم ومش عارف وبيع الأعضاء وبيع مش عارف إيه، الأحزاب دي مسألة معصرة يا الله، وهي رقم اثنين بعد التوحيد. طب هنفترض إنها مسألة معصرة وهنفترض إن إحنا نجتهد فيه، أما نقول أحزاب شرطه إيه؟ أنها بقت مصلحة ألا يعود ألا يخالف نصا صحيح، وإذا خالفت نصا ولا لا، لأنها مزقت الأمة ونصوص التحديد من تمزيق الأمة وتفريق الأمة موجود، يبقى من كل الأوجه عاد ذلك بالبطلان. احذر أن تسلك مسلكا تأخذ به مصلحة ولم يرد الشارع بها، أو تعود على الشارع بالإبطال نص شرعي يعود بالإبطال. وعلى هذا قس. طيب الحكم الديمقراطي حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ يبقى نهى ولا أمر؟ طيب ولاية المرأة أمر ولا نهى؟ قال ما احنا شغالين في المنهيات على طول، يعني احنا شغالين في المنهيات، من منين جت المصالح؟ المصالح إنما أتت من آراء فاسدة زعم ذلك شرعا وليس ذلك بشرع. وعليه السؤال الواقعي بلاش الشرعي، هل حققت تلك المصالح المزعومة مصالحا؟ وهل آتت أكلا أم آتت تفرقا؟ يا ترى أنت في المرحلة الجاية مع النور ولا الوطني؟ قصد الوطن بقت مشكلة دلوقت، احنا عايزين نبقى 30 دول جماعة واحد عشان يكون لهم كيان، ها؟ طيب الآن بقوا 30 كيان هنعمل ايه؟ طيب مع مين بقى؟ مع الحازميين ولا مع النور ولا مع الوطن ولا مع جبل السلفية ولا مع، ما احنا مش عارفين هنعمل ايه. يبقى الوقت احنا تمزقنا الآن ماذا نصنع؟ طيب يبقى اذا عرفنا قاعدة المصالح المفاسدة، دي قاعدة مهمة جدا جدا جدا. شيخ الإسلام أصل لك قاعدتين دلوقتي يكتبان بأغلى من الذهب. القاعدة الأولى إنه ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، واخد بالك،
من هداية الضالين وارشاد الغاوين والتوبة على العصية، لا ينبغي الانحراف عنه. ومن جاء بشيء لم يتبع الشريعة فقد اتهم الشريعة بالنقص. الحاجة الثانية انه الشريعة فرغت من المصالح والايه والمفاسد. يبقى لما حد يقول لك دي مصلحة لنفسها تقول هات الدليل من الشرعي، لان الشريعة قد فرغت من ذلك. وهكذا ما يراه الناس من الاعمال المقربة الى الله ولم يشرع الله ورسوله. خلي بالك بقى، خلي بالك، بارك الله فيك، الكلام رسالة شيخ الإسلام مهمة جدا. شيخ الإسلام ممكن يرد لك على مسألة الراجل اللي هيقول توشيح ده ولا اللي هينشد ده في لحظة يقول لك دعك هذا ليس عليه كتاب ولا سنة، لكن شيخ الإسلام بيأصل لك. واحنا تعودنا دايما ان شيخ الإسلام يعطيك، شوف اذا هتدخل تاخد برتقالة يطوف بك الاول على ايه، على الحديقة كلها، وفي النهاية يقول لك ايه، خد بقى البرتقالة افضل هذه لانواعها. وهكذا ما يراه الناس من أعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع. فإنه صلى الله عليه وسلم حكيم، لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين. واضحة ديت؟ بس قلت دي مصلحة ولم يأتي بها شارع، يبقى لابد أن يكون ضررها أعظم. وإلا لو كان فعلا أن مصلحتها أعظم لفات الشارع بيان ذلك، ويبقى النبي خدع الأمة صلى الله عليه وسلم حاشاه، وقصر مع الأمة حاشاه. إذا تبين هذا فنقول للسائل، شوف بعد هذه المقدمات تكفينا في الرسالة دي طبعا، يعني هذه المقدمات تكفينا في الرسالة، هي دي الرسالة يا اخوان، وهي خلاصة الرسالة. تعال بقى إلى الإنزال على مسألة السؤال. إذا تبين هذا فنقول للسائل إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعون على الكبائر، مش أن يقع الناس في الكبائر، مش أن يرفع الصليب، فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي، وهو طريق الإيه؟ الإنشاد. يدل أن الشيخ، الطريقة دي تدل على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها. يا سلام، إما جاهل بالطرق أو عاجز عنها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية. ده الصحابة كان يدعون كفارا يا أخوان، يدعون يهود وعز نصارى. زي دلوقتي إحنا بنواجه العلمانيين، طب هو النبي ما واجه عباد الأوثان والأصنام؟ فما الذي ترخص فيه النبي من أجل الحكم على قوم يعبدون الأصنام حتى تأخذونه أنتم الآن وأنتم تدعون في مجتمع في صلاة وصوم وزكاة وحج فيه كذا وكذا وكذا، يعني أقرب مجتمع الإسلام، ولو أنه ترك كثيرا من تعاليم الإسلام، لكن ليس هو المجتمع اللي كل واحد ماشي في جيبه إيه هبل واللات ومنات والعزة، فيش حد ماشي في جيبه. امسك علمان إيه ده ماسك في جيبه صنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش مع أقوام أشد هم الكفر وأساسه، وهم الشرك أساسه، وهم الانحراف أساسه، فلماذا لم يأخذ النبي بالرخص مع هؤلاء؟ بل ترك النبي مكة صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المدينة وترك مكة كلها لهؤلاء. يبقى إذن اللي هيقع الشيخ ده الذي أخذ فقط 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 رجلا ينشد للعصاة ضاربا على الدف بدون سلاسل حتى تابوا، هذا الشيخ جاهل الطرق الشرعية والتزم الطرق البدعية. أمال إذا ماذا نصنع نحن الآن إذا كان ده هذا الرجل جاهل الطريق الشرعي وأخذ بهذا؟ فلا يجوز أن يقال، شو بقى اسمع الكلام الجميل، فلا يجوز أن يقال إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله سبحانه بها نبيه ما يتوب به العصاة. اوعى تقول كده، اوعى تقول ما فيش في الطرق الشرعية ان احنا ممكن نحكم بالشرع الا بكده. اياك، فانه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر انه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه الا الله تعالى من الامم بالطرق الشرعية. يا سلام. التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي، بل السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهم خير أولياء الله المتقين من هذه الأمة، تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. وأمصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. ونزيد فنقول: وإن الأمم في سالف دهرها وعصورها قد حصل تمكين لأولياء الله المتقين، ولم يحصل أن واحدا من أنبياء الله أو من أتباع الأنبياء اتبع طريقة بدعية ليكون الحكم لله، أو حكم بغير الله ليكون الحكم لله، أو خالف شرع الله ليطبق شرع الله، فما عرفنا ذلك أبد الآبدين ولا دهر الداهرين، فكيف يكون في هذا حجة للمحتجين وبيانا للمبينين إن هو إلا طريق إبليس الشيطان الملعون الرجيم. فلا يمكن أن يقال إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية، بل قد يقال إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية عاجزا عنها ليس عنده علم بالكتاب والسنة. إحنا نقول كده نقول إن من الشيوخ من لم يكن عنده علم، لكن نقول إن في الطرق من لم يكن فيه سبيل للتوبة توبة العصيم أبدا ليس عنده علم بالكتاب والسنة وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياه مما يطوب الله عليهم، فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية للطرق البدعية إما مع حسن القصد إن كان له دين، وإما أن يكون غرضه الترأس عليهم وأخذ أموالهم بالباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فلا يعدل أحد عن طرق الشرعية البدعية إلا لجهل أو عاجز أو غرض فاسد. اختار لك بقى واحد: يا جاهل يا عاجز عن طرق الشرعية يا صاحب غرض فاسد، اختار لك واحدة من هذه الأشياء. وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن ده نقف عند هذا ونكمل بعض الصلاة إن شاء الله. وإلا فمن المعلوم هذه
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماع النبيين والعارفين والمؤمنين. ويتكلم عن هذا السماع الذي عليه هذا الرجل، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: سماع القرآن هو سماع النبيين والعارفين والمؤمنين، ليس لهم سماع غيره، كما قال تعالى في النبيين: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى في أهل المعرفة: أين الشاهد من الآية؟ أين الشاهد من الآية؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، اللي هو في النبيين: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. هؤلاء الأنبياء ما سماعهم؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى في أهل المعرفة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى أهل المعرفة الذين يعرفون الحق أولئك سمعهم إيه؟ سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، يبقى هذا سماع أهل المعرفة. وقال تعالى في حق أهل العلم: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا، هذا سمع مين؟ وإذا إن الذين أوتوا العلم من قبل. وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. وبهذا السماع هدى الله العباد. يبقى في سماعان: سماع النبيين، سماع المؤمنين أهل المعرفة أهل العلم، هذا السماع كما نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه. هل ذكر الله عز وجل من سماع النبيين وسماع المتقين سماع الأشعار؟ بالعكس، قال سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لم يذكر له سبحانه وتعالى هذا السماع، إنما ذكر سماع الآيات سماع القرآن. ولهذا نجد أن الله عز وجل جعل في المشروع وفي الحلال الغنية، فليست الشريعة تمنعك عن شيء من المحرمات إلا جعلت عوضا عنه من المباحات والحلال ما يكون أعلى المصلحة. حرم الله عليك الزنا، ولكن أباح لك أن تنكح المرأة والمرأتين والثلاث والأربع. حرم الله عز وجل عليك السماع المحرم من الغناء وكذا، وإنما فتح لك سماعا يفتح القلوب ويغذي الأبدان ويفتح الأبصار ويدل على طريق الله عز وجل. حرم الله عليك الكسب المشروع وفتح لك الكسب، حرم عليك الكسب الممنوع وفتح لك الكسب المشروع، حرم عليك الربا وأباح لك البيع، حرم عليك الكذب وأطلق لسانك في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأعطني شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى ولم يجعل عوضا عنه للذين اتقوا وعلى ربهم يتوكلون. أي شيء هذا يا إخوان؟ أي شيء هذا؟ ليس يوجد شيء أبدا إلا الله سبحانه وتعالى قد أباح. ولهذا قال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كل طيب حلال ما حرم الله عليك فلضرره وخفه، أما ما فيه منفعة لك فإن الله سبحانه وتعالى قد أباحه لك. فأي باب حرام عليك نظرا لمفسدته، فلو تركت له لأفسد ذلك قلبك وبدنك، ولكن الله أباح لك ما يطهر القلب ويقيم البدن ويصلح النفس. فللنفس مع الأكل الحلال شأن، وللنفس مع العفة شأن، وللنفس مع مراضي الله عز وجل شأن. فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وبهذا السماع هدى الله العباد وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد. يا سلام يا سلام، هذه قائد اكتب، هذا متن يا اخوان، ده متن، ده مش جواب سؤال، هذا ده متن، متن الهداية، متن الاستقامة، الوسائل والمقاصد، من يتق الله يجعل له مخرج، كل ده عناوين ضعها، من يتق الله يجعل له مخرجا، ما هكذا تورد الإبل يا سعد، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، سبيلان لا بد منهما، سبيل المؤمنين فالزمه وسبيل المجرمين فاحذره. كل هذه عناوين تضعها لكل هذا. تمام النعمة وكمال الدين. قال وبه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه أمر وبه أمر، وبهذا السماع هدى الله العباد وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد. وبه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه أمر المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وعليه كان يجتمع السلف اللي هو سماع الإيه؟ القرآن وتدبر الآيات، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا رجلا منهم أن يقرأ وهم يستمعون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بأبي موسى الأشعري ويقرأ، فجعل يستمع لقراءته وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني يطلق على صوت الحسن مزمار، وقال مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنت لك تحسينا. هذا وأنا لا أعلم أن الرسول يسمعني، كيف لو علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعني لحبرته لك تحبيرا. ولهذا كان النبي يسمع القرآن من ابن مسعود رضي الله عنه، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. يبقى مدرسة القرآن وسماع القرآن هو سماع المتقين، سماع المؤمنين، مش يلا شغل إنشادا أو شغل كذا واخد بالك، ولكن لا اسمع القرآن، فإن وجدت صاحب صوت حسن قل اقرأ جزاك الله خير، اقرأ علي ربعا أو اقرأ علي صورة كذا أو كذا، لأن صاحب الصوت الحسن مما تتعلق القلوب به إذا قرأ القرآن. ولهذا كان النبي يحب ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم ما أدن الله لشيء ما أدن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فقال إنه يحب أن أسمعه من غيره. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال لي حسبك، فنظرت إليه فإذا عيناه تدرفان من البكاء. وعلى هذا السماع كان يجتمع القرون الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال خير القرون الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولم يكن في السلف الأول سماع يجتمع عليه أهل الخير إلا هذا، يستمع بالقرآن لا بالحجاز ولا باليمن ولا بالشام ولا بمصر والعراق وخراسان والمغرب، وإنما حدث السماع المبتدع بعد ذلك، وقد مدح الله أهل هذا السماع المقبلين عليه. إنما حدث هذا السماع المبتدع اللي هو إيه يا أخواني المسؤول عنه، لو أن ينشد رجل من أجل أن يتوب الناس بصوت لين وربما صاحبه دف من غير صلاصل، وقد مدح الله. وإنما حدث هذا السماع المبتدع بعد ذلك، وقد مدح الله أهل هذا السماع المقبلين عليه وذم المعرضين عنه، لو سمع القرآن يعني، وذم المعرضين عنه وأخبر أنه سبب الرحمة، فقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وقال تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وقال تعالى فما لهم عن تذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ما قدمت يديه. بهذا ذم الله المعرضين عن سماع القرآن، ومدح الله المقبلين على سماعه. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومثل هذا في القرآن كثير، يأمر الناس باتباع ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة ويأمرهم بسماع ذلك. وقد شرع الله تعالى السماع للمسلمين في المغرب والعشاء والفجر، لأن سماع القرآن عبادة، فشرع لهم من ضمن الصلوات الجهرية أن تجهر بالقرآن فيها المغرب والعشاء والفجر، كل هذا من أجل سماع القرآن. فبعض الناس العوام قد لا يستطيع سماع قراءة القرآن فيسمع القرآن، وأعظم ما يكون من سماع إنما يكون في الصلاة، حيث حضور القلب وحيث عدم انشغال الذهن والتركيز وراء الإمام، ولهذا سنة الإطالة في صلاة الفجر. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين يقرأ بالستين إلى المئة، وقال سبحانه قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي القراءة في صلاة الفجر. وشرع الاجتماع على الإمام في صلاة التراويح من أجل أن يسمع أكبر كم من القرآن، قد يختم ختمة، قد يختم ختمتين، قد يختم ثلاثة، على حسب نشاط الناس في ذلك. ولهذا الذين يقولون ختم القرآن في رمضان بدعة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بختم القرآن أو كذا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الليل، هذا في الليل العادي، فكيف في العشر الأخير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله؟ أطر النبي وهو يحيي الليل ويقرأ القرآن، كم يقرأ من الآيات، كم يقرأ من الصور، وكم يقرأ من الأجزاء؟ إذا حسبت للنبي صلى الله عليه وسلم في ركعة خمسة أجزاء يقرأ البقرة والنساء وآل عمران، فكيف بما هو أكثر من ذلك وبما هو أطول من ذلك؟ يحيي الليل كله صلى الله عليه وسلم، يعني سبع ثمان أجزاء مثلا، عشرة أجزاء مثلا، إذن يختم كل دي. فلكن لو قال واحد بأنه لزاما عليك تختم القرآن أو تختم ختمتين أو ثلاث ختمات أو كذا، لا ختمة ولا ختمتين ولا أقل ولا أكثر يلزم به الإنسان، ولكن الذي يستحب الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن، أن يكثر من تلاوة القرآن وأن يطيل القراءة في صلاته، يختم ختمة، يختم اثنين، يختم ثلاث، كما هو حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى. طيب نعم. في البيوت لا، هذه بدعة، بدعة وليست سنة، هذه محدثة، لأنهم لا يقصدون بذلك يعني السماع المشروع هنا، وإنما يحصل بتشويش على المصلين، يحصل بتشويش على المصلين، يحصل بأن هذا من باب تحصيل الأجر الدنيوي، المقرئ بيقرأ في هذا من أجل ذلك، يحصل هذا أن يكون في الأوقات التي لم تشرع بل يشرع فيها الصلاة والتنفل، فمثلا نجد قرآن الجمعة، نجد قرآن الفجر، نجد قرآن العصر، واخد بالك، إحداث هذا القرآن في هذا المساجد على هذا التنظيم، أن يكون مثلا بعد العشاء أو بعد كذا تكون صورة قرآنية، هذا على غير ما كان على عهد النبي. أما شيء يحصل على ما كان عليه النبي، أقول مثلا يا أخ جمعة تعالى اقرأ وأستمع، أو اقرأ علينا الآن ربع من القرآن ونحن نستمع أو كذا، هذا لا بأس به. أما التنظيم على هذا الأمر وأن يكون بعد عشاء بين أذان وإقامة صلاة، قبل فجر، قبل جمعة، فهذا إنما يحصل تشويش على الناس ويعطل عن عبادات أخرى كالتنفل، أدخل أنا الآن أتنفل. أما أن يجتمع أناس فرغوا أذهانهم لهذا وفرغوا قلوبهم لذلك وقرأ واحد منهم، هذا لا بأس. ولهذا لم نجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، من يجتمع الناس عليه لقراءة القرآن عقب صلاة العشاء أو عقب صلاة العصر أو عقب صلاة الظهر أو في أي وقت من الأوقات. إنما سمع النبي من عبد الله بن مسعود، سمع النبي من أبي موسى الأشعري وهو يقرأ، شيء يحصل على هذا لا إشكال، زي قيام الليل جماعة والنهي عن ذلك إذا رتب، وجواز ذلك إن كان بغير ترتيب، كما حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يصلي خلف رسول الله، حذيفة يصلي خلف رسول الله، ابن مسعود يصلي خلف رسول الله. لكن هل يؤخذ من هذا تنظيم وترتيب الاجتماع على صلاة قيام الليل بعد العشاء؟ لم يرد هذا، مع أنه ورد إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عباس وكذا. كذلك أيضا سماع يحصل من غير اتفاق على وقت معين بصلاة معينة وغير ذلك، ويحصل بقى كما أنت تعلم يحصل بذلك أن يجلس المقرئ يقرأ ويهيج الناس على قراءته، وهذا يقول الله الله، وهذا يقول الله أكبر، وكل ذلك يعني يتبع ذلك من المنهيات ما الله به عليه. وقد شرع الله تبارك وتعالى، ومثل هذا في القرآن كثير، يأمر الناس باتباع ما بعث الله رسولا من كتاب الحكمة وأمرهم بسماع ذلك. قد شرع الله تعالى السماع للمسلمين في المغرب والعشاء والفجر، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبهذا مدح عبد الله بن رواحة، مدح عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع أتى بالهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. ثم قال: وأحوال أهل هذا السماع مذكورة في كتاب الله من وجل القلب، من وجل القلوب ودمع العيون واقشعرار الجلود، وإنما حدث سماع الأبيات بعد هذه القرون. سماع الأبيات حصل بعد هذه القرون، كان السماع في القرون المفضلة والقرآن، فأنكره الآئمة حتى قال الشافعي رحمه الله: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير. يسمونه الايه؟ التغبير. يزعمون أنه يرقق القلوب يصدون به الناس عن القرآن. شوف معناهم يزعمون أنه ايه؟ يرقق. وفعلا لعل البعض هذا، بعض الناس يا أخواني بيبكي على الأناشيد ولا يبكي على القرآن، على سماع القرآن. بعض الناس يبكي على صيغة الدعاء في الصلاة ولا يبكي على القرآن. ولهذا بعض الأئمة في صلاة التراويح يركز على الدعاء، ممكن بعض الناس بيدعو تلت ساعة نصف ساعة وينتقي من الدعوات ما يبكي به الناس، أما في الركعات الناس يريدون أن يصل بهم إلى الدعاء وأن يخفف القراءة، حتى إذا جاء وقت الدعاء بعض الناس بيخطب يحول الدعاء خطبة. أنا ما يعني صليت وراء بعض الأئمة يحول الدعاء إلى خطبة. اللهم إنك تعلم أن إخواننا في فلسطين لم يعد لهم فراش ولم يعد لهم لحاف، وأنهم فعلوا وفعلوا. اللهم إنك تعلم، اللهم إنك تعلم، اللهم إنك تعلم، اللهم اجعل كذا وافعل كذا، وتكرار في الأدعية والمعنى والمؤدى إيه؟ واحد. اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك فوق الأرض، دمر فوق الأرض تحت الأرض، ويوم مش عارف إيه، اللهم لا تجعل. كل واحد عائد إلى إيه؟ عائد إلى دعاء واحد. نعم. فيقول: وإنما حدث السماع العباد بعد هذه القرون، فأنكروا الأئمة حتى قال الشافعي رحمه الله: خلفت بغداد شيء حدثته الزنادقة. سبحان الله العظيم. شوف يا أخواني إنكار الأئمة، وبعدين كلمة الأئمة تتفق على الإنكار، مش بقى مسألة مثلا خلافية ولا. شوف انظر إلى المنهج والسبيل، لا يعدل بالقرآن أبدا ولا يعدل عنه إلى غيره، إنما هو السماع. عندنا لسماع القرآن وسماع حدثنا أخبرنا، ثم من شاء الله عز وجل أنذيه وأذاه بذلك، ومن شاء أن يغلق قلبه عن ذلك أغلقه. ولهذا تربية الأناشيد تربية لا تدوم، تربية الأناشيد والمعسكرات والرحلات ودي مش عارف اسكندرية وقت من اسكندرية، وفي النهاية ينقلب عليك، في النهاية ينقلب عليك. لكن أن تربي وحيدا على كتاب والسنة وتؤصل التأصيل العلمي ينفع الله بأمة الإسلام. هو الأمة الآن فيها ابن باز والألباني والعثيمين ما فيها، نادر جدا نادر جدا، وترى الجمع قد يقوم مقام الواحد فيه، فضلا بقى نقول فيها شيخ الإسلام أو أحمد. فأحمد رحمه الله تعالى رب تربية صحيح، الإمام مالك رب تربية صحيح، الإمام الشافعي رب تربية صحيح، بين يدي علماء وبين يدي أئمة، وحدثنا وأخبرنا حتى تغيرت جلود مقاعدهم ورحلوا وجابوا الأرض من هنا وهناك من أجل تحصيل العلم النافع ومن أجل تحصيل حدثنا وأخبرنا. جابر رضي الله عنه لما تربى على العلم رحل في حديث شهرا، رحل من أجل حديث، رحل شهرا يريد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث تربية. أبو هريرة رضي الله عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، حضر ما لم يحضره الناس وسمع ما لم يسمعه الناس، هي بالتربية. لكن تربية حفلات وتربية رحلات وتربية مؤتمرات وتربية هذا كله ما يصلح، واللي يلبس مسة مرور واللي مش عارف يعلق وردة واللي يعلق مش عارف خنفسة واللي يحط مش عارف ايه بالونات، كل الكلام ده كلام فارغ لا يبني أمة أبدا. ما تبني الأمة اللي بكده. يجيك الطالب زاحف حينما تزحف وتثني الركبتين وتطلب وتراجع وتجافي فراشك وتواصل. البخاري رحمه الله تعالى كان يستيقظ في اليوم أكثر من 20 مرة يكتب، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى عنه في ترجمته. شعبة جاب الأرض، أحمد رحمه الله تعالى يقول ابن جوزي جاب الأرض مرتين حتى جمع مسنده قرابة 30,000 حديثا سمعه سمعها منه ابنه. فهكذا تكون الايه، هكذا تكون تربية سماع القرآن، سماع الذكر حدثه. ولهذا يا اخواني ارجو ان تنتبهوا، يوما ما اذا على احدكم منبرا وصعدة او جلس على كرسي، اياك أنت اياك ثم اياك ثم اياك ان تلتفت الى من بين يديك كم العدد، وانك تقيس نجاحك وفشلك بهذا. وقد ذكر ابن مسعود اثرا ان بعض الناس وبعض الدعاة ياتي يوم يعد بين يدي، فاذا كان العدد قليلا قال انا اخترع لهم شيء غير القران، يبدو ان الناس دي مش عايزه القران ولا عايزه حدثنا واخبارا، نخترع شيئا ايه اخر، نخترع شيئا قصص وكذا. ثم تمتلئ المساجد والشوارع، وانتم تعلمون ان القصاص هم اكثر الناس اتباعا، لكنهم ما ربوا واحد، ما ربوا انفسهم اصلا، فضلا ان يربوا ايه احدا على هذا المنهج الطيب المبارك. وهكذا كان، اما كان الاسلام يوما ما، كان الاسلام رجلا واحدا، كان الاسلام امرأة، كان الاسلام صبيا، كان الاسلام مولا، كان الاسلام الثلاثة والاربعة والخمسة والستة والسبعة، فهل ضاع الاسلام؟ ما ضاع الاسلام، ما يضيع الاسلام طالما ان الاساس الصحيح موجود. لا ضاع الاسلام يوما كان الاسلام النبي، ما ضاع الاسلام يوما كان الاسلام خديجة مع النبي، يوما كان الاسلام ابا بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه مسألة لا تلتفت اليها، اياك ان تعدل. شوف، ودي من اثمن ما تخرج من هذه الرسالة، اياك ان تعدل عن المشروع الى الممنوع لاجتهاد منك وحرص على الاسلام وخوف على ضياعه وعدم التمكين له. انتبه، لست بارحم من الله سبحانه، ولا باحكم من الله عز وجل، ولا بارعى للاسلام من الله سبحانه وتعالى الذي تولى حفظه وتولى نشره الى قيام الساعه. ولهذا اوحى الله الى عيسى عليه السلام في اخر الزمان ان حرز عبادي ايه الى الطور، فانه قد خرج عباده لي لا يدان لاحد بقتاله، ما يقوى احد، وامر عيسى ومعه، فمن الذي واجه، فمن الذي قضى على يأجوج ومأجوج؟ اليس الله سبحانه وتعالى حين ارسل سبحانه وتعالى عليهم ما يقتلهم؟ اذا لا تجتهد في مثل هذه، الاسلام وسائل وغايات، وعندنا وسائل موجوده، ولهذا الوسائل توقيفيه. نعم، الوسائل وسائل الدعوه توقيفيه، توقفي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، على ما جاء عن النبي والصحابة، ولا يعارض توقفية أن تكون في ميكروفون أو أن تكون في شريط أو أن تكون في كتاب، كل هذا وسيلة واحدة، كل ده نقل الوسيلة واحدة اللي هي البيان على وفق الكتاب والسنة. لكن تحول البيان هذا إلى مسلسل، تحول البيان هذا إلى إنشاد، لا، إلا شيء يخرج على طريقة العرب في الرجز، حينما مثل ما قال الصحابة رضوان الله عليهم هم يعملون يقطعون به عناء العمل، اللهم لولا انت ما هدينا وتصدقنا ورسولنا ولا صلينا. هذا شيء طارئ تلفظه الفصاحة العربية على طريقة إلقاء الشعر العربي. أما فرقة يقودها الأخ الفلاني والأخ العلاني وطريقة الإنشاد ونجيب شرايط ويعطي هذه الشرايط للذين ابتلوا بالغناء لأنهم لا يقبلون القرآن مرة واحدة، كل هذا كلام باطل، كل هذا كلام باطل، ما عندنا إلا سماع القرآن. تعال يا ابني الله يتوب عليك، تعال عندنا القرآن، عندنا السنة، ادعوه إلى نصوصها، اعطيه شريط، اعطيه كتاب، اعطيه كذا، دي الوسائل المشروعة. لو شاء الله به الخير وأراد به الخير لجاء، وإلا فلا تعصي أنت الله من أجل أن يطيع هو الله. كيف هذا؟ نعم. ماشي. تحفظ ماشي، تحفظ ماشي، لكن احنا بنتكلم انا عن مساله السماع، انك تبدا تنشد وكذا، لكن تحفظ ذلك وانت تريد ان تنمي يعني حصيلتك اللغويه وتريد ان تقوم لسانك وكذا، ما في اشكال، هذا ما في اشكال. وانما حدث سماع الابيات بعد هذه القرون فانكره الائمه، حتى قال الشافعي خلته بغداد شيئا احدثته الزنادقه، يسمونه التخبير. مش بقى جماعة كذا وجماعة كذا، الناس يقول لك يا عم جماعة ايه؟ الناس بتعمل الإسلام. لا، ده شيء واحد بس، حاجة اسمها التخبير. حاجة اسمها التخبير، يتوب العصاة على دي. ومع ذلك يقول خلفت بغداد شيئا أحدثته الزنادقة. لم يحدثه الأئمة المتبعون. فما بالك بأفكار ومناهج يا أخواني؟ يعني انتبهوا بارك الله فيكم، العصر هذا قل فيه المنكر، قل فيه المضر للسنة والمنكر على أهل البدع، حتى ظن أن الإنكار على البدع الكبار تشدد وتنطع وتمزق للأمة وتفرق للأمة. ما هو ليه؟ لأنه ما عاش، ما لم يعش في عصر أئمة. هؤلاء لو عاشوا في عصر أحمد وعصر الشافعي وعصر الزهري وعصر ابن بطة وعصر للكائر، عرفوا ما إنكار وما بدعة وما سنة. يجلس الواحد كده يجمع. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما يأمر باكتناب كتب الكرابيسي من أجل أنه فقط قال إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح يرى السيف فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، يرى الخروج فإن عبد الله قد خرج، بس مجرد يقول هذه العبارة. قال هذا يريد أن يجمع لهم مادة لأهل الأهواء، يجمع لهم مادة يستدلون بها. ده كتاب ضلال، ده يمزق، ابعدوه. سبحان الله. وما لو جاء الآن وينظر صاحبكم اللي بيلف البلدان هنا وهناك، كان عمل فيه ده؟ ماذا يقول فيه؟ يزعمون أنه يوقف القلوب، يصدون به الناس عن القرآن. وسئل الإمام أحمد فقال محدث، فقيل له أنجلس معهم فيه؟ فقال لا تجلس معهم، لا تجلس في مجلس إنشاد. ألا سبحان الله العظيم، لا أجلس في مجلس إنشاد. أمال المجالس تذكر فيها البدع ويذكر فيها أهل الأهواء ويثنى عليهم ولا تعلم السنة فيها، ماذا نصنع فيها؟ قد نزل عليكم في كتابي أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث إيه؟ في حديث غيره. طب واحد يقول لك والله أنا أروح بس أتفرج كده أشوف العدد، أنت تكثر سوادهم. طب أنا أروح أخذ الخير وأترك الشر، كله شر. من قال لك خذ الخير والشر إذا كان واحد يعطيك الخير والشر؟ من الذي قال لك ذلك؟ الله سبحانه. إنكم إذا مثلهم. النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم مكرا فليغضب بيده فليم يصرف بلسانه فليم يصرف بقلب. والإنكار بالقلب أن تزول، ولا أنت تنكر، أنت ما تنكر، أنت تكثر السواد، لا يجوز لك هذا أصلا. بل أن تسكن في بلد تظهر فيها البدعة ولا تقوى على الإنكار، ارحل عنها البلد نفسها، ارحل عن هذه البلد إلى بلد سنة تتعاون مع إخوانك فيها. ولهذا يا أخي لا تجامل بقلبك ودينك، بارك الله فيك، لا تجامل بقلبك ولا بدينك. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، كل واحد بألفته ومجلسه. والتغبير هو الضرب بالقضيب على جلودهم، من أمثل أنواع السماع، أو من أمثلة أنواع السماع. وقد كرهوا الأئمة فكيف بغيره، كيف بغيره؟ طيب إذا كان هذا فكيف بغيره؟ ولا أئمة المشايخ الكبار لم يحضروا هذا السماع المحدث، مثل فضيل بن عياض وإبراهيم بن آدم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسري السقطي وأمثالهم، ولا أكبر الشيوخ المتأخرين مثل عبد القادر، الشيخ عبد القادر والشيخ عدي والشيخ أبي مدين والشيخ أبي البيان والشيخ أبي القاسم الحوفي والشيخ علي بن وهب والشيخ حياة وأمثالهم، وطائفة من الشيوخ حضروا ثم رجعوا عنه، كانوا قد حضروا ثم رجعوا عنه. وسئل الجنيد عنه فقال من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. فبين الجنيد أن قاصد هذا السماع صار مفتونا، وأما ما سمع من سمع ما يناسبه غير قصد فلا بأس. خلي بالك، ما يناسبه غير القصد، يعني في كلمات قد تكون كلمات فيه مشروعة، من قصد السماع كل فتن، لكن واحد ضارر فسمع كلمة كويسة صادفت عنده ايه شيئا فانتفع، هذا اسمه ايه؟ سامع لا مستمع. قد يحصل سن قد تؤثر فيه الايه الكلمة، لكن ما جلس معهم وهو مارر، فشاء الله ان ينتفع بكلمة معينة فجاءته كلمة لكنه لم يقصد استماعه. فان النهي انما يتوجه الى الاستماع دون السماع. واحد مارر فطرق مسامعه كلمة من هذه الكلمات. ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون، انتبه بقى، انتبه انتبه هذه القاعدة. تقول شيخ الإسلام لا يتكلم في جزئية أبدا، شيخ الإسلام يا أخواني بيتكلم في الإسلام الحقيقة، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام فعلا فعلا صدق من لقبه بذلك شيخ الإسلام. إنما في أي مسألة ألا يتكلم بالإسلام؟ الآن أنت ما الذي تركه من الإسلام يا أخوان؟ ما الذي تركه شيخ الإسلام إلى الآن في الإسلام؟ ترك مصدر الاستدلال، ترك سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، ترك عاقبة الاثنين، ترك التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ترك الوسائل والمقاصد، ترك ماذا؟ ما ترك شيئا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول ولهذا بقى، شوف قياس، ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون بكلام محرم لم يجب عليه سد أذنيه، لكن ليس له أن يستمع من غير حاجة. أنا مثلا معدي في بلد فالبلد فيها غناء وأنا معدي، لم يجب علي، لكن لو أنا فعلت ما في بأس، لكن ما يجب علي. ليه؟ لأنني لم أستمع. الاستماع فيه قصد، أجلس أنا أتحرى هذا، السماع أنه يصل إلى سمعك من غير القصد. ولهذا فرق بين المستمع للقرآن والسامع للقرآن في سجدة التلاوة، واحد بيجلس يقرأ وأنا قاصد الاستماع زي شيخ وطالب، فإذا سجد سجدت معه، لكن أنا سامع جالس أقرأ هناك في مصحفي أو في كتابي ووصلتني الآية وسجد وأسجد معهم، لا ألزم بذلك. رجل في السيارة مشغل القرآن يسمعه وأنا معي مصحفي في آخر السيارة أو كتابي، هل أنا ملزم بالاستماع؟ لست ملزما بالاستماع. قال ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بسد أذنيه لما سمع زمارة الراعي، لأنه لم يكن مستمعا بل سامعا. وقول السائل وغيره، هل هو حلال أو حرام؟ لفظ مجمل به تلبيس يشتبه الحكم فيه حتى لا يحسن أو لا يحسن كثير من مفتنا تحرير الجواب فيه، وذلك أن الكلام في السماع وغيره من الأفعال على ضربين. أحدهما أنه هل هو محرم أو غير محرم؟ بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال التي تلتذ بها النفوس وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الأعراس وغيرها مما فعله الناس لقصد اللذات واللهو لا لقصد العبادات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. والنوع الثاني أن يفعل على وجه الديانة والعبادة وصلاح القلوب وتجريد حب العبادة لربه، العبادة لربه، وتزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم، وأن تحرك أو أن تحرك من القلوب الخشية والإنابة والحب ورقة القلوب وغير ذلك مما هو من جنس العبادات والطاعات لا من جنس اللعب والملهيات. فيجب الفرق بين سماع المتقربين وسماع المتلاعبين، بين سماع الذي يفعله الناس في الأعراس والأفراح ونحو ذلك من العادات، وبين السماع الذي يفعل لصلاح القلوب والتقرب إلى رب السماوات. فإن هذا يسأل عنه هل هو قربة أو طاعة، وهل هو طريق إلى الله؟ يعني واحد بيقرأ شعر، واخد بالك، بيقرأ زي ما الأخ بيقول ما حتى مثلا أتعلم اللغة العربية أو كذا، أو مقرأ أشعار العرب أو غير ذلك. لكن لو هذه مسألة، هذه مباحة، لكن لو أنه أو مثلا الإنسان بيقطع عناء السفر بشيء من هذا الرجز، لكن أن يتقرب إلى الله، أن يفعله من باب أن يتوب الناس، أن يفعله على أنه بديل ينتقل بعده إلى القرآن، أن يفعل من كون هذا يعني الأمر سنة. قال وهل لهم بد من أن يفعلوه لما فيه من رقة قلوبهم وتحريك وجدهم لمحبوبهم وتزكية نفوسهم وإزالة القسوة عن قلوبهم ونحو ذلك من المقاصد التي تقصد بالسماع، كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة والطاعة لا على وجه اللعب واللهو. ولهذا النبي لما غنت الجاريتان قال دعهما فإنه يوم عيد، مع أن أبو بكر أنكر وقال مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. لك إذا عرف هذا فحقيقة السؤال، هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي إما محرمة أو مكروهة أو مباحة قربة وعبادة وطاعة وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله ويتوب العاصين ويرشد به الغاوين ويهدي به الضالين. وأنتم طبعا تعلمون أن بعض الجماعات يقوم على مثل هذا الإنشاد. ومن المعلوم أن الدين له أصلان، فلا دين إلا ما شرع الله، ولا حرم إلا ما حرمه الله. والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله وشرعوا دينا لم يأذن به الله. بهذه القاعدة من المعلوم أن الدين له أصلا، فلا دين إلا ما شرعه الله ولا حرام إلا ما حرمه الله. يبقى في باب الأمر لا يعرف إلا من قبل الله الشارع، وفي باب النهي لا يعرف أيضا إلا من قبل الشارع. يعني أنا أقول هذا الشيء واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح، لابد أن يعرف من قبل الشارع لازم. ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين هل يباح له ذلك؟ واحد عمال يجري بين جبلين، قال نعم. فإذا قيل إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة، قال إن فعله على هذا وجه حرام منكر يستتاب فاعله، فإذا تاب وإلا قتل. فإذا تاب وإلا إيه؟ قتل. إذا ظنه عبادة، يعني واحد مثلا يا شيخ، واحد مثلا بيجري بين جبلين، هل ده حرام؟ ما يجري من شلمة إلى أريمون رايح جاي يجري. واحد يقول لا، بس هو يتقرب إلى الله بهذا، يظن ذلك عبادة، يقول أنا أفعل كما فعل النبي، النبي سبق عائشة، فدل هذا على أن السباق سنة، فأنا أجري ذهابا وإيابا كل يوم سنة، ويلزم طلابه بإيه بذلك. يبقى الجماعة اللي بيجروا بين بلدين هذا حرام ولا حلال؟ صار حراما، صار حراما. لكن لو مثلا بيعملوا رياضة لتخفيف أوزان لكذا، الأمر مباح، ما في إشكال، الأمر مباح. قال ولو سئل عن كشف الرأس ولبس الإزار والرداء أفتى بأن هذا جائز. فإذا قيل إنه يفعل على وجه الإحرام كما يحرم الحاج، قال إن هذا حرام منكر. لو فعلوا على وجه اللباس لا إشكال، تلبس إزارا ورداء، لكن لو فعلوا على وجه الإحرام يبقى هذا إيه؟ لا يجوز، يبقى حرام منكر. طيب ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ أنه افتأت على دين الله عز وجل. ولو سئل عمن يقوم في الشمس قال هذا جائز، فإذا قيل أنه يفعله على وجه العبادة قال هذا منكر. كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل يريد أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه. فهذا لو فعله لراحة أو غرض مباح لم ينهى عنه، لكن لما فعله على وجه العبادة نهي عنه. يعني المباحات عادي، واحد يقوم شمس شوية، ينزل يجري يروح يخلع رأسه فيكون حاسرا، يلبس ثيابا معينة، كل هذا لا إشكال فيه. لكن لو تعبد الله بشيء من ذلك وظن هذا قربة وطاعة، حينئذ يقال هذا إيه؟ بدعة. لأن النبي يقول من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت لم يحرم عليه ذلك، واحد وداخل البيت يدخل من الخلف حرام؟ لا. لكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة كما كان يفعلون في الجاهلية، كان أحدهم إذا أحرم لم يدخل تحت سقف، فنهوا عن ذلك، ولا زال الروافض يفعلونه الآن في الحج. تلاقي الروافض أتوبيسات الشيعة مرفوعة الإيه؟ الأسقف منه للشمس على طول. فنهوا عن ذلك كما قال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقى وأتوا البيوت من أبوابها. البر ليس هذا، تأتي البيت من الخلف، تأتي البيت من الأمام، المهم ولكن البر إيه؟ من التقى. فبين سبحانه أن هذا ليس ببر وإن لم يكن حراما، فإن فعله على وجه البر والتقرب إليه كان عصيا مذموما مبتدعا، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. يعني اللي تلبس بدلة رقص أخف أو التي تلبس لباسا تشابه فيه أهل الجاهلية أو تظنه عبادة وليس بعبادة التي تتقرب به إلى الله ولم يشرع ذلك الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ذا بدعة. أولا هو معصية ويزيد على ذلك يعني خالفت ويزيد على ذلك التقرب بالمخالفة بالمخالفة فهي شابهت غير المسلمين ثم تقربت بهذه المخالفة إلى الله عز وجل فظنت أن الطريق المنهي عنه ظنته طريقا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، هذه اكتبها قاعدة أيضا، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليه؟ لماذا؟ لأن هذا ابتعد على شرع الله. اثنين، لأن صاحب المعصية يوشك أن يتوب. واحد زاني لك ادعي لي أن الله يتوب علي، شارب خمر ادعو لي أن يتوب الله علي، لكن واحد بيصوم ويصلي ويقرأ القرآن ويذكر على غير طريقة النبي يقول لك ادعو لي أن يتوب الله علي من الذكر والصلاة، صعب، لأن العاصي على منه عاص فيتوب، والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب منه. ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعد من صالح عمله ولا يرجو به الثواب وأما من فعله على أنه ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعد من صالح عمله ولا يرجو به الثواب وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دينا وإذا نهى عنه أو نهي عنه كان كمن نهي عن دينه. انت بتحرم علي الصلاة، بتحرم علي قراءة القرآن، وانت يمكن تعلمون ذلك لما نهيتم عن القرآن الذي يكون قبل الجمعة ماذا قال الناس؟ قالوا لكم انتم تنهون عن القرآن في هذا الوقت ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، انتم الآن تنهون عن هذا، عن شيء ما فعله النبي؟ أبدا، ما يقول لكم ذلك، إنما يقولون أنتم تحرمون القرآن، حرمتم القرآن. نحن ما حرمنا القرآن، إنما حرمنا أن تخص هذا الزمن بالقرآن. نقول له طيب إيه رأيك اقرأ في الركوع القرآن بدلا من التسبيح، يقول لا. نقول له حرمت القرآن، اقرأ في سجود القرآن، يقول لا. نقول له ليه حرمت القرآن؟ اقرأ في دورة المية القرآن، يقول لا. نقول له ليه حرمت القرآن؟ يقول لا، بس ما ينبغيش نقرأ في المكان هذا، ما ينبغيش نقرأ في التوقيت هذا. نقول له بس، وما ينبغيش تقرأ في التوقيت هذا. ادي المثال. ولهذا يقول لك حرمت القرآن، ادي له بقى لوازم هو لا يمكن ان ينفك. ايه؟ قول له ما تجي وانت بتجامع امراتك كده اقرأك ربع من القرآن. يقول لك اعوذ بالله، عايز نقرأ قرآن وانا بجامع امراتي؟ خد بالك. ليه ده مش قرآن، انت حرمت القرآن، حرمت القرآن. فأي واحد يقولك كده برضو. نعم. انما من يفعل السماع على وجه الدين، اما تيجي تنهى عن السماع يظن كأنما تنهاه عن الايه، عن الدين، ورأى انه قد انقطع عن الله وحرم نصيبه من الله إذا تركه. وهذا يا أخوان احنا لقينا بعض الناس ليقول مثلا أذكار معينة زي الله الله الله، ممن رآهم ابن مسعود أو ربما رأى أقل من هؤلاء، ابن مسعود يمكن رأى أحسن من هؤلاء، ومع ذلك قال فيه القول الذي وشدد التشديد الذي تعلمونه، ومع ذلك يظن أنك لو منعته عن أن يقول الله 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 فقد قضعته عن إيه، عن طاعة واجبة عليه. وكذلك ليالي مثلا البدوي والدسوقي وغير ذلك، لو نهيت الناس عن ذلك لظنوا أنك إنما تنهاهم عن الإيه، عن الإيمان الذي أوجبه الله على العالمين. لو تيجي تقول له لا تذهب إلى دسوقي وتحتفل بهذه الاحتفالات الشركية، لك أعوذ بالله، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهاني أن أفعل كذا وكذا وكذا معهم آل بيت رسول الله، ويأتي بالنصوص في احترام وتبجيل ومحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل صاحب بدعة إن نهيته عن بدعته ظن أنك إنما تنهاه عن إيه؟ عن سبب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعن دين لا يجوز أن يتنازل عنه أبدا. أما صاحب المعصية فإنه يقول لك بلسانه مقاله يا شيخ ادعو الله لي، يا شيخ استغفر الله لي، يا شيخ ربنا يتوب علينا من القرف ده، والله الله يتوب علينا من القرف إن شاء الله. ما أحد يقولها. ما رأينا رجلا يدعو الله يقول اللهم ارزقني ابنة راقصة وولدا شاربا للخمر أو تاجرا. ما رأينا هذا. لكن رأينا من يتمنى أن يكون ولده كأعظم أرباب أهل البدع. ولا يقول فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين. ضلال اللي يقول لك أنا واقف في الميدان والله يا شيخ أنا كنا في خشوع سبحان الله، واللي لابس لك ما هو نقول ما هو ده خشوع الخوارج طبعا، وما أنت فكر إيه، واللي لابس لك جلابية على علم مصر واقف بالمصحف في الجمعة، بقت الجمعة فين؟ في الميادين وتقربون إلى الله. جمعة الشريعة إعلان معارضة الشريعة. هل من الشريعة أن تصلي في هذا الميدان؟ منذ متى ونحن نعظم أعلاما؟ منذ متى؟ فضلا أن نلبسها فنجعلها ثيابا ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والأخ واقف لك إيه؟ المستبر ركعتين دول فين؟ تبدأوا ركعتين نسميهم ركعتين إيه؟ تحية الميدان؟ ولا تحية من؟ واخد بالك؟ يعني نسميهم إيه؟ سمي لنا كده طيب، سمي لنا. هل الميدان هذا تصلى فيه تحية المسجد أم لا؟ وهل تجلس فيه الحائض أم لا تجلس فيه الإيه؟ الحائض. وما حكم لم يجد دورة مياه وقد حضرت الصلاة يقضي حاجته؟ وهل يشرع التيمم في هذا أم لا؟ وهل يشرع قصر الجمعة قصر العصر مع الجمعة والجمع في هذا أم لا؟ وهل لأهل البلد ولهم أهل مصر أن يجمعوا أيضا مع القصر، أو هذا خاص فقط بمن أتى من الخارج؟ واخد بالك؟ من خارج القاهرة. وكم المسافة التي إذا أتى من خارج القاهرة قصر الصلاة؟ وهل أنتم مبتدعون الآن أم متسننون الآن؟ وما حكم من ترك الصلاة بينكم؟ أتقومون عليه الحجة وبعد ثلاث تقطعون رقبته طالما أنكم تطبقون الشريعة أم لا؟ واخد بالك؟ وما 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 إلى آخره، ماذا تصنعون في هذا؟ وهل قال بذلك أحد من علماء المسلمين أن الجمعة لما تصلى في الميادين؟ وهل هذا من سبيل المؤمنين أم هذا من سبيل المجرمين؟ ومن خطيبكم؟ أخطيب يذكر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبآياته وبسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبطريق السلف الصالح، أم خطيب يذكر بماذا؟ وما حكم التقدم على الإمام؟ وما حكم صلاة المرأة من غير حجاب؟ وما حكم وقوف الرجل بجوار المرأة في ذلك أو يسجد بين رجليها؟ مؤلف كبير جدا، مؤلف كبير. ماذا تقولون؟ وما حكم من يبلغ من النصارى عن المسلمين؟ يقول لك الإمام لم يرتفع صوته والمسلمون ساجدين فراح النصراني واقف أمامه الله أكبر، أما المسلمين رافعين الايه الرؤوس. فما حكم إذا كان المبلغ نصرانيا؟ هل يجوز ذلك أم لا؟ وما حكم سجدة الشكر للمسلمين والنصارى كما أمر الناس والجميع أن يسجدوا في ذلك؟ وما حكم ذلك؟ واخد بالك؟ كل ده مسائل طيب أجيب عنها في هذا الايه الميدان. وما حكم الاعتكاف في ميدان التحرير وقد أخرجتم فتوى بذلك؟ وما حكم صلاة التراويح في هذا؟ وما حكم اتخاذ هذا المكان عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى يتعبد فيه لله عز وجل بالتراويح والاعتكاف كما تقولون؟ وما حكم الصلاة والصور موجودة في على اللوحات بين أيديكم؟ هل يجوز الصلاة في مكان فيه صور أم لا؟ وما حكم وضع الصلبان أيضا أمامكم؟ هل يجوز هذا أم لا؟ وماذا لو أجنب الرجل؟ هل لو أن يتأمم إذا لم يجد الماء؟ لأن الماء معدوم، هل لو أن يتأمم أو أنه لابد من أن يغتسل؟ لأن ما يعني يسر أن يعود إلى بيته سهل وميسور جدا، فهل لو أن يتأمم أو أن وقوفه هذا رباط على الثغور وبالتالي لا يجوز له أن يعود إلى بيته وأن يترك هذا المكان فيتيمم مكانه؟ وما حكم التراب الذي تم به إذا كان قد بالوا عليه؟ فإن أكثر التراب مما بالوا عليه وهذا ليس من الصعيد الطيب، فهل يجوز التيمم بهذا الصعيد أم لا؟ هذه كلها مسائل وكثير غيرها لو أننا ركزنا قليلا. فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين، ولا يقول أحد من أئمة المسلمين إن اتخاذ هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى أمر مباح، بل من جعل هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال مفتر مخالف لإجماع المسلمين. صدق والله، من اتخذ طريقا غير مشروع قربة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه ضال بإجماع المسلمين، وقد اتخذ هذا دينا وطريقا إلى الله سبحانه بغير ما شرع الله. ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلا متكلما في الدين بلا علم. يا سلام يا سلام، يعني أنا مثلا واحد يلبس حلق رأسه، فمن نظر إلى العمل مجرد الحلق فحكم قال هذا بدعة وهذا قربة فإنه ليس قائلا بعلم بل هو جاهل، ولكن لما حلقت رأسك؟ قال تقربا إلى الله عز وجل، نقول هذه بدعة. لما حلقت رأسك؟ والله أذتني هوام رأسي أو كذا، فنقول هذا جائز. يبقى إن قصد بحلق الرأس تقربا إلى الله نقول هذا ضال. ليه؟ لأنه لم يرد بذلك سنة، لم يرد بذلك سنة. ولهذا الذين يريدون أن يجعلوا البدعة يعني في قصر مشيد لا يمكن لأحد أن تتوافر فيه ولا حتى الشروط تتوافر والموانع المعروفة حتى ظنوا ذلك أمرا بعيدا، نقول لهم طيب من اخترع صياما في يوم غير مشروع هذا نقول عليه إيه؟ ومن اخترع ذكرا لم يرد به السنة ماذا نقول عليه؟ واحد لبس ثيابا معينة وقال هذه أتقرب بها الله هذا اسمه إيه؟ مبتدع. واحد جعل التسبيح بعد الصلاة من 33 جعلها 43 تقربا إلى الله عز وجل هذا نقول فيه يعني ما اجتمعتش فيه أصول فرقة ولا حاجة، لأن تكتب في أصول فرقة ولا حاجة. واحد بيأذن قال أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله نصحناه في ذلك فلم ينتصح هذا نقول فيه مؤذن مبتدع. واحد صلى صلاة فغير في صفاتها وأعلمناه بذلك ولم ينتهي نقول هذا مصلي مبتدع. ففي مصلي مبتدع وفي صائم مبتدع وفي ذاكر مبتدع وفي قارئ للقرآن مبتدع، إذا كان كل هؤلاء قد خالفوا السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علموا بذلك، فكيف بالذي يغير في دين المسلمين ويلبس في دين المسلمين ويجعل المشروع ممنوعا والممنوع مشروعا؟ فالسؤال عن مثل هذا أن يقال هل ما يفعله هؤلاء طريق وقربة وطاعة الله تعالى يحبها الله ورسوله أم لا؟ أي مسألة واخد بالك أنت تفعلها وتقوم بها وتزعم أنك تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أو أنها من الوسائل التي صارت مشروعة لك حتى تحقق بها مقربا مشروعا، يعني بعض الناس يقول لك إيه؟ أنا مش بتقرب إلى الديمقراطية، أنا مش بتقرب بالديمقراطية، أنا مش بتقرب بالحزبية، انتبهوا لهذه الشبهة، أنا لا أتقرب بالديمقراطية ولا بالحزبية. نقول له طيب أنا بفعلها على أنها وسيلة من الوسائل، نقول له إلى ماذا؟ إلى أمر دنيوي ولا إلى أمر شرعي تزعمه؟ تقول إلى أمر شرعي، ألا وهو إيه؟ التمكين وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. إذا نقول زعمت أن هذه وسيلة إلى قربة وليست بتلك، فإن الوسائل إلى القرب حكمها حكم القرب، فإنه لا يتوصل إلى القربة إلا بقربة، وبالتالي مهما قلت بأن هذه ليست وسيلة مثلا أنا أتقرب بها إنما هي أمر عادي أو أمر كذا، نقول ما يتقرب بهذه الأشياء إلى الوسائل المقاصد الشرعية، فإذا أردت مقصدا شرعيا فلا بد أن تسلك له الوسيلة الشرعية. لأننا نسألك كما مر معنا الآن مر معنا. إذا كانت تطبيق الشريعة أمرا شرعيا ولا شك، وإذا كان التمكين كان التمكين أمرا يتمناه ويحلم به أي مسلم على وجه الأرض. فهل ذكر الله وسائل التمكين ووسائل الحكم بغير ما أنزل الله أم لم يذكر؟ فإن قال لم يذكر فذاك جاهل، وإن قال ذكر نقول فلماذا تتبع غير ما ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله قد ذكر التمكين حيثيات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فهل الديمقراطية إيمان وعمل صالح؟ يقول لا، نقول إذا ليست سبيل للتمكين، ليست سبيلا للتمكين. يبقى إذن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، حتى ولو زعمت أن الديمقراطية ليست قربة وأن الحزبية ليست قربة، وخد بالك نقول لك إذن ما الذي تقرب إلى الله؟ تقول التطبيق والتمكين. نقول وقد جعله الله له وسائل أم لم يجعل؟ تقول جعل. نقول فما حكم لم يتبع تلك الوسائل؟ يبقى أنت هنا اتهمت كما مر معنا في كلام شيخ الإسلام، اتهمت الإسلام بالنقص وأنه دين ناقص لم يستوعب أحوال الناس بشتى العصور في القضايا التي طلبها الله من الناس وأمر الله عز وجل بها العباد. ولهذا أخواني حين نقول هذه الرسالة الحقيقة رسالة في غاية نفاسة على قصرها، لكنها في غاية نفاسة. ودائما احنا نحرص على أحبتي، نحرص على أن تكون مسندا في كل قضية، احرص على أن تكون مسندا في كل قضية. ولهذا تتميز، اقعد في قعدة حاطط رجل على رجل، مدد رجليك. ليه؟ لأنك مسند في كل قضية، وأقصد بالإسناد أنك معك في كل قضية كتب ورسائل وفهم منضبط عن سلف الصالح مضبوط بحدثنا وأخبرنا. فواحد يقول لك يا شيخ بالنسبة لحد البدعة، تقول والله احنا شرحنا فيها كتبا، مش مسألة يعني احنا لسه مش عارفين نتصورها، احنا المسألة يعني فيها كتب. طب يا شيخ الحكمية، والله احنا عندنا فيها كتب. طب يا شيخ من المسائل برضو اللي يعني جدة الامساس، يا شيخ العذر بالجهل، لا والله احنا عندنا فيها كتب. كتب كتب ايه يا شيخ؟ كتب ايه؟ اهم حاجة دلوقتي عندك كتب ايه الدعوة ولا لا؟ ها عندك ولا ما عندكش؟ وشيخ الاسلام ابن تيمية عندك؟ نقول اه ده احنا شرحنا كتب لشيخ الاسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وائمة الدعوة في مسألة العذر بالجهل لسه قريب اهو اول امبارح بس، واخد بالك؟ شرحنا اكتر من 30 كتاب لابن عبد الوهاب الان، وختمنا في الاخر برسالة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في من يعظمون الايه المشايخ وكذا، وذكرنا كلام شيخ الاسلام الواضح، وجبنا رسالة لابن عبد الوهاب الإمام عبد الله. ده يمكن مات وابنه صغير كده، لا والله مات وابنه له 40 سنة، وعبد الله له 40 سنة، هضم مذهب أبيه وتكلم رحمه الله تعالى. بس يقول يا شيخ المسألة دي خطيرة قوي، ومسألة يعني فيها غموض، غموض لمن لم يأخذها على طريقة النصوص الشرعية بفهم أئمة الأمة. أما من أخذها بفهم أئمة الأمة الحمد لله الأمور طيبة جدا جدا جدا، وأستطيع أختصرها في عبارات، عبارة كلمة نص كلمة اللي أنت عاوز. أسألك الآن، ابن عبد الوهاب رحمه تعالى عاش يدافع عن قضية ألصقت به وقال في سبيلها، هذا بهتان عظيم، إنما يريد أعداء الإسلام بنا أن ينفروا عن دعوة إلى الله عز وجل. وكل ذلك قاله أئمة الدعوة من عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والإمام ابن عبد الوهاب، ومن قبل قال شيخ الإسلام وكل من جالسني. فما هي التهمة التي عاش ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يبرئ نفسه منها؟ وما سبيل من صد عن ابن الوهاب ونفر عن دعوته؟ كان ماذا يقول ابن عبد الوهاب؟ أي تهمة كان يبرئ ابن عبد الوهاب نفسه منها؟ تهمة إن هو يكفر الزني، تهمة إن هو بيكفر مرابي، تهمة ماذا؟ أنه إيه؟
أنه يكفر بالعموم. عموم مين؟ الكفار. هل كانت جريمة ابن عوابة أنه قال في كل المشركين أنهم مشركون؟ أبدا، إنما كانت تهمته أنه إنما يكفر المسلمين من لم تبلغ الحجة منهم. فمن لم تبلغ الحجة كفر بالعموم كل مسلم، أنت مشرك يبقى مشرك، هذه التهم. حتى عند من يقول بالعذر بعدم العذر، هذه تهمة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنه يكفر بالعموم. يعني يكفر بالعموم يعني يكفر من بلغت الحجة ومن لم تبلغ الحجة، ويقاتل الناس على ذلك. عاش ابن عبد الوهاب يضرع عن نفسه هذا، ويبين أنه ما يكفر إلا من عرف دين الرسول، حتى يبين له دين الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى شيخ يعني حتى المشرك اللي بيأتي، حتى المسلم لو أتى بشرك وكذا كدعاء غير الله والاستغاثة وكذا، حتى كمن عبد الصنم الذي على قبر أحمد البلوي والصنم اللي على قبر عبد القادر الجيلاني، وعلل ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله لعدم وجود من ينبههم لجهلهم وعدم وجود من ينبههم على ذلك. يبقى أحضر لإيه؟ للجهل، وعدم إيه؟ من ينبه على ذلك، من ينبه على ذلك. وبسطنا لكم كلام شيخ الإسلام فأكثر موضع، مش موضع واحد، مش موضع واحد، وإنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاداه، ثم عاداه. وابن تيمية قرأنا لكم رسالته وهو يبين حتى في من يستغيث بغير الله وفي من يدعو غير الله عز وجل، إذ كثر الجهل في الناس فلا بد من إقامة الحجة الرسالية. هذا واضح جدا في كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وابن تيمية رحمهم الله تعالى. وابن عبد الوهاب يوصف كلام ابن تيمية، مش يخالف كلام ابن تيمية، يوصف كلام ابن تيمية يقول راجعوا كلام الشيخ فإن مراد الشيخ كذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ واضح. طب واحد يقول طب ما احنا بنقول لابد من بلاغ الحجه، مش شيخ الاسلام مش مخالفين ابن تيميه ابن عبد الوهاب في هذا، بس بلاغ الحجه عندنا بوجود القران، وجود القران فقط، وجود القران ايه فقط. نقول وجود القران لو كان كذلك في القران موجود عند المصريين الذين هم بيئه احمد البدوي، لكن الشيخ ما قالش وجود القران، قال لجاهلين معدل من ينبههم، قال لك ده بادية بعيدة ومش عارف ايه. مصر مش بادية بعيدة، مصر ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة اتعلموا في مصر، مش بادية بعيدة ولا حاجة. بس خلي بالك يا شيخ انت مش واخد بالك. اي نعم، دي في المسائل الظاهر في الخفية الشيخ قال كده، قال الخفية زي الصرف والعطف، لكن المسائل الظاهرة لا. قال كده، طيب خلاص، ما هو قال كده، امال انت بتقول له كده بقى؟ اقول لك قال كده وما قاله هو الذي نقوله. ازاي يعني؟ هو بيقول في المسائل الظاهرة لا، لكن في المسائل الخفية كصرف وعطف نعم. نقول طيب وقال وإن كنت لا أكفر الذي عبد الصنم، ظهر ولا خفية؟ كويس، تمام. ولما عبد الله بن محمد بن عوهاب قال هذا في من يستغيث بالأموات وكذا، ظهر ولا خفية؟ ولما ابن تيمية يقول في يستغيث في الأموات سيرد على البكر، ظهر ولا خفية؟ وابن تيمية على فكرة مش ابن عبد الوهاب بس اللي قال الظاهر والخفية، وابن تيمية برضه يقول الظاهر والخفية، وليس ابن عبد الوهاب رجلين، ولا ابن تيمية رجلين، ولا ابن عبد الوهاب متناقض في القولين حتى نحتاج إلى نسخ أحدهما بالآخر، ولا ابن عبد الوهاب كان يكتمل رسوخه زي ما بيقول البعض، وبعض الحاجات ما كانش يكتمل رسوخه فيها، فإن هذا من التهمة العظيمة لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولا ابن تيمية تأثر بالردود على الفلاسفة وكذا فدخلت إليه. ابن عبد الوهاب واحد ولم يتناقض، وابن تيمية واحد ولم يتناقض، وما قال ابن عبد الوهاب وابن تيمية هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه وما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن الجاريتين قالت بين يدي النبي وفينا نبي يعلم ما في غد. علم ما في غد خاص بمين؟ ظهر ولا خفية ديت؟ يقول لك هم قالوا قصدهم ان الجاريتين قصدهم فينا نبي يعلمه في غد اذا بلغه اذا اعلمه الله. نقول طب والنبي لو كان كذلك لما عدل عن هذا؟ ليه قال لهم اتركوا هذا وقولوا بغير هذا؟ طب ما هو ده صح فعلا، ما هو النبي يعلم ما في غد بوحي ما في اشكال، فلما يعدل عن هذا؟ يقول لك اصل لا، اصل خلي بالك في فرق بين الكفر والشرك. هتقولوا لنا استوى العرش الرحمن على العرش،
دي مسائل ظاهرة أصلاً مش 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 شرك دي إيه؟ دي مسألة كفر. نقول ابن عبد الوهاب لما قال وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم شرك ولا كفر؟ أيوة. طب قولينا بقى إيه الظاهرة الخفية دي؟ اسمع يا ابني، صلى على رسول الله على قاعدة يعني بعض الناس طبعا. في حاجة عند شيخ الإسلام وابن عبد الوهاب اسمها فهم خطاب، وحاجة اسمها فهم حج، حتى يبين حتى يعرف حتى تبلغ، كل هذا مشروط في فهم الخطاب، أي بين المراد من النص لهذا، عرف الناس دين الرسول صلى الله عليه وسلم والتوحيد والشرك. هنا يلزم ذلك في من عبد عند الصنم ومن عبد ومن عبد إلى آخره. طب عرف فهم الخطاب وعرف دين الرسول، لا أعذر بعد ذلك في المسائل الظاهرة، أما الخفية التي تحتاج إلى قيام حجة خاصة فهذا يعذر في ذلك. هنتكلم بقى في القدر ومراتبه، هنتكلم خلق الله في أفعال العباد وكذا، نتكلم القرآن مخلوق في مسألة معينة لفظية والواقف والكلام من ده، ده بيحتاج إيه؟ في بيان خاص، وهنا تفترق المسائل الظاهرة عن الخفية. يبقى بعد فهم الخطاب هقف بقى هنا عند الظاهرة والخفية. قبل فهم الخطاب الظاهرة والخفية كله معذور بنص كلام الشيخ. تناقض ولا ما تناقض هنا؟ قال لك يا شيخ بس الكلام ده في العقوبة الأخروية، أما في الحكم الدنيوي لا، ده هو كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، كل من وقع في الكفر كفر عليه. إنما كان كلام الشيخ ابن عبد الوهاب عشان ما يقيمش عليه العقوبة الأخروية، أما الوصف الدنيوي لا، ابن عبد الوهاب لا يقيم. نقول طيب ابن عبد الوهاب قال وإن كنت لا أكفر ولا وإن كنت لا أقاتل، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما قال في رد على البكري لا أكفر ولا لا أقاتل، يبقى لا أكفر، وذاك الوصف الدنيوي. بس كتاب المفيد المستفيد وكذا، وبيقول اقول لك كتاب المفيد المستفيد، شوف انا بديك رؤوس اقلام لا يمكن دفعها، خلي بالك. كتاب المفيد المستفيد شيخ الاسلام من القضايا التي عاش برضو بها اللي هي قضية تكفير المعين، انكروا عليه ان يكفر معين، مفيش حاجة اسمها مسلم ده لا يمكن يكفر، يكفر ازاي؟ فالشيخ قال لا، اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع يكفر، فالذي يعبد كذا والذي يطوف والذي يستغيث هذا مشرك بنص الكتاب. ومن صح هذا في النوع، ونحن نقول هذا الكلام، وكل احد يقول هذا الكلام، اني فعلا فعلا من يجادل في هذا فهو كافر، ولهذا تصلح لنا بعقيدتنا من لم يكفر كافر فهو كافر، مش من لم يكفر محمد فهو كافر، من لم يكفر الذي كفره الله ورسوله فهو كافر. فاللي يقول اللي بيمزق المصحف ليس بكافر، نقول انت كافر، اللي يقول اللي يدعو غير الله ليس بكافر يبقى كافر، هذا هو الكفر بعينه. وبهذا عرفنا عليه مسائل ظاهرة وخفية، وبهذا عرفنا حكم الدنيا وحكم أخروي، وبهذا عرفنا قضية الشيخ محمد بن عواب التي دافع عن نفسه. ولهذا أنا بقول ببساطة خالص، وأنا بدأت معاكم وقلت لكم طيب خلينا بالفلاح كده، إيه القضية اللي أنت يا ابن عبد الوهاب ظللت تدفعه حتى ومت ووريثها عنك أبنائه، ايه القضية بالعموم؟ ايه هو بقى تكفير بالعموم؟ تكفير المشركين؟ لا. طب تكفير المصلين والمزكين؟ لا. تكفير الناس الذين اتون بالشرك من غير ان يعرفهم احد، بس خلاص فانتهت القضية، فيش اي قضية تانية خالص خالص. هتقول اللغة ان من وقع كل من زان فهو زان، من سرق فهو سرق، يبقى من اشرك فهو مشرك. نقول خلي بالك واحدة واحدة برضو معاي، من زنى فوزان فاسق ولا فوزان؟ طيب من قتل فهو قاتل، مقتول فاسق ولا من قتل فهو قاتل؟ من قل بقى من ذبح فهو ذابح مشرك، يبقى نقول لابد من توفر الشرط وانتفاء الموانع. فمن اتى امرأة التي تحل له بشبهة فاسق، نقيم عليه الحد؟ لا، لوجود مانع. من قتل غير معصوم، من قتل من اعتدى على مال بلاش غير معصوم، واحد رضى مالك فدفعته فلتعالى بالقاتل، من قتل فهو مقتول، هو قاتل بس قاتل فاسق؟ لا، قاتل فعل مشروع. من ذبح فهو ذابح، لكن المشرك هو ذابح إذا كان يعلم ذلك فهو مشرك. واخد بالك؟ يبقى فاسق، فاسق، مجرم، مشرك، كل هذا إنما تترتب على توافر الشروط وانتفاء المونة. وأيضا لاحظوا بين قضية لغوية وقضية شرعية. ممكن تكون في لغوية بس هل يترتب عليه الحكم الشرعي؟ لا، في حاجة ما فيش في اللغة حاجة اسمها توافر الشروط وانتفاء موانع. وإذا استدللت بهذا هتستدل برضو بالدعاء بالصلاة على أنها مطلق دعاء، ليست الصلاة التي هي أفعال وأقوال مخصوص، وتستدل بالإيمان برضو في اللغة على أنه هو مجرد التصديق كما يعني قد البعض. لكن لابد عندنا مصطلح شرعي، حتى ولو كان من أشرك فهو مشرك، من قتل فهو قاتل وكذا. فكما قول القاتل لا يقتل، قد لا يقتل ويكون فسيقا، والزاني لا يرجم ويكون فسيقا، والمشرك لا يخرج من الملة ولا يكون مرتد. واضح الكلام؟ واضح الكلام. ايه اللي باقي؟ ايه اللي باقي؟ ان بعض ائمة الدعوة قال لا ده احنا بنفرق بين الدنيا والاخرة وكذا، مع العين والراس. وبعض مشايخنا المعاصرين على العين وعلى الراس، ونحن نخبرهم وهم لا يخالفون في هذا. البعض قال هذا، لكن كل واحد يعرض كلامه على الكتاب وعلى السنة، فما وافق أخذ وما لم يوافق رد. ولاحظ ان كله ما ردش على شيخ الإسلام، يعني حتى من أئمة الدعوة الذين قالوا بهذا ما كانوش قاصدين يردوا شيخ الإسلام. ابن عبد الوهاب كان قاصدين يؤكدوا كلام ابن عبد الوهاب. ولهذا نقول قد يقع لبس عند البعض في مسألة فهم الخطاب وفهم الحجة التي يكون بها كأبي بكر وكعمر. هو نفسه ابن عبد الوهاب نص على ذلك فقال لا كفهم أبي بكر وفهم عمر رضي الله عنهما. ومع ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد. ومشيخنا المعاصر معروف ابن باز رحمه الله تعالى أو الفوزان أو كذا، إنما يقولون بأن المناط غير موجود. الجهل عذر، ولكن مناط غير موجود. الناس مقصرة، الناس كيت، الناس كيت، الناس كيت. ولهذا ما بدعوا من خالف، ما بدعوا من خالف، ولا قالوا أنهم ليسوا بالعلماء، فضلا أن يقولوا كفار، فضلا أنهم يقولوا مرجئة. وأنا ما أدري إيه مصطلح مرجئة الذي صار الناس كل من خالفك يكون مرجئة. طب إيه علاقة المرجئة بالعذر وعدم العذر؟ طب المرجئة أصلا لا يرون العمل كله من مسمى الإيمان أو كذا. خد بالك، لا يعني إيه تقصد في المرجئة؟ يعني إيه مرجئة؟ مش فاهم. اللي لا يرى الحاكم كافر كذا يقول لك مرجئة، واللي يرى إن ده إيه ده؟ إيه قصة المرجئة؟ وكل من خالفك وكل مرجئة، حرر مذهب المرجئة ما هو؟ حرر مذهب المرجئة ما هو؟ خد بالك؟ وعليه فالأمر نقاش علمي هذا. ده كله في من يظن انه الجهل ده عذر، ولكن مناط الجهل مثلا غير موجود، قد يكون مشتبه في مسألة. نقول له بقى مناط الجهل موجود لأن المسائل الظاهرة والخفية، ودي جواب آخر، المسائل الظاهرة والخفية مسائل نسبية وليست قطعية، وليست قطعية. فالظاهر عندك خفي عندي، والخفي عندي ظاهر عندك. فهل ترى وأنا أكلم أبي في مسألة الاستواء على العرش أترانا نستوي في الظهور والخفاء؟ هي بالنسبة لي أظهر من الظاهر، الرحمن عرش السوى. بالنسبة لأبي ما عرف القصة أصلا ولا عرف المصطلح أصلا، أحاسبه على أنها ظاهرة بحسبي أو أنها خفية بحسب الفاعل؟ وعليه شيخ الإسلام لما قال ظاهرة وخفية في موضع، قال في ألف موضع إن الظاهرة والخفية نسبية. يبقى لابد أن تفهم، زي ما قال اوعى الأصل والفرع في موضع، قال في ألف موضع في أصل وفي فرع. هذا على مقام وهذا على مقام. وبالتالي فما وافق الأدلة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من رسل ومبشرين ومنذرين ليكون الناس على حجتهم بعد الرسل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم أولم أن، وهكذا. ما لا أحد حبر عذر من الله وفي النبي يعلم ما في غد إذا أنا مت فحرقوني. وإياك أن تظن في فرق بين كفر أكبر وشرك أكبر والكلام ده كله فيش فرق ما يقول به أو إنه الحجة أقيمت بالميثاق والعقل والفطرة. كل هذا ما قاله لا ابن باز ولا ابن عبد الوهاب. وانتم قرأتم كتب ابن باز وابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فين الفطرة وفين الميثاق وفين الكلام ده كله؟ إنما هو حصل غلو في هذا وبالتالي صار بعض من يرى هذه المسألة ينتقص شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا مختصر بسيط خالص لهذه المسألة ورد طيب وخالص ليس في تعسف. خدلك أنا ولا من يقول بأنه ابن عبد الوهاب اكتمل رسوخه ابن عم. والله يا أخواني وأنا أشرح ممن كان يرمي العذر وأخوانكم يمكن سمعوا بعضكم وأنا أشرح رسالة في آخر الدورة في واحد قاعد في جنبي يقول لي ابن تيمية رحمه الله وعبد الله ابن ما كانش يعرف حاجة عبد الله ابن محمد بن عواد ما كانش يعرف حاجة يقول للإخوة هذا ممن يرى العذر صح؟ كان جنبك يا وقريب منك يا محمد يا حشيش يقول لك ده عبد الله بن عبد الوهاب ده ما بيعرفش ده عام ما بيعرفش حاجة. إحنا لا نقول هذا وكيف يترك أئمة الدعوة عبد الله العامي هذا وكيف يترك أئمة الدعوة ابن تيمية؟ عاد الأمر إلى هذه النقطة. لهذا أنا بقول لإخواني انتبهوا المسائل دي ما تاخدوهاش من الإخوة اللي ما درسوش أو إذا انتوا خدتوها أو لا تأخذوها ممن يقولك شوف تعالى شوف باطن بيقول إيه أيوة شوف في المسائل بيقول إيه أيوة كم عبارة ورا بعض يا ابني دي قضايا تحتاج دراسة مصطلحات العلماء أصلا قبل دراسة المسألة واخد بالك. ولهذا احنا بنقول ابن باز لا يخالفنا ونحن لا نخالف ابن باز رحمه الله تعالى وحتى لو إن وقع الخلاف فهو خلاف يسعنا يسعنا يعني ايه؟ يعني لا يبدع أحدنا الآخر. بمعنى ان ابن باز علق الأمر على انه المناط غير موجود لان الناس معرضة اصلا وان الأمر كيت وكيت وكيت وكيت. نقول يا شيخ يمكن نعم كلامك صحيح في مسجد الأميرة سارة اللي كنت بتدرسنا فيه في طرابطك ممكن. اما لو رحت شيخ حتى عندك في المملكة في الجنوب او في المنطقة الشرقية فتجد اناسا ما سمعوا عن هذا فضلا ان تجد ذلك في مصر. اذا المسائل نسبية وعليه نقول يا شيخ طارة نقول بكلامك في من ظهرت له وبنى له وطارة نقول انت نفسك تقول بان هذا لم يبلغه طالما انه لم يفرط. والذي لم يبلغه الشيء كيف يكون مفرطا ومعرضا وهو ما بلغه اصلا بخلاف من بلغ فاعرض. فكيف نسوي بين الاثنين؟ ولهذا الشيخ اسحاق اللي هو اكبر المشايخ الذين قالوا له سنه جاي في مساله فهم الحجه وكذا في اخر سنه بيقول ايه نحن لا نسوي اصلا بين من بلغه هذا فاعرض عاند وبين من لم يبلغه ذلك فان هذا الذي عاند وعارض لا يمتحن اما الذي لم يبلغه هذا الذي يمتحن. يعني راى فرقا لكن اعتبر الفرق اخروي وليس دنيوي. ونقول كيف لا نفرق بين المشرك الأصلي وبين المسلم الأصلي؟ كيف نلحق المسلم بالمشرك لوجود ناقض؟ أين لا إله إلا الله؟ أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله مع أن القرائن تقول ما قالها إلا تعوذ؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يبقى فين حاجة اسمها نواقض؟ اجعل لنا ذات أنواط. أنكر النبي ولم يكفر مع أن أهل الجاهلية كانت لهم ذات أنواط فلم يجعل لهم الإسلام في ذلك. يقول لك أصل كان لسه حدثاء العهد بالكفر وكانوا كذا وكذا صح نص الرواية بتقول حدثاء العهد بالكفر لكن حدثاء العهد بالكفر دول كانوا بعد إيه؟ ده بعد فتح مكة في حنين هم راجعين. واليوم مع النبي اليوم الواحد يكفي اليوم واحد زي سنة من عندنا واخد بالك اليوم الواحد زي سنة من عندنا. وحديث معاذ الذي بعثه النبي إلى اليمن بعثه اليمن ماذا يصنع؟ معلما. ولكن الحديث ضعيف لا الحديث حسن فما تقول في ذلك وغير ذلك من هذه المسائل. فأنا لهذا أنا أقول أنه ينبغي أن تفهم من مسألة أو تأخذ مسألة على مأخذ إيه أهله. حتى لو وصلنا إلى أنت مثلا سلكت المسألة مسلك العلماء فمثلا زي الشيخ مثلا ابن باز رحمه الله او كذا الامر هي انك تبدع وتحذر واحذروا لفلان ولا العلان وفلان كيت وفلان كيت وهذا مرجئي وهذا بينشر مذهب الخوارج والمعتزله ادينا الصدق اهوت. الشيخ الفوزان نفسه رحمه الله حفظه الله الذي يقول بايه أو المشهور عنده عدم الإعذار. طبعا دي لو فتوى وقعت لمغرض هيقول لا الشيخ يرى الإعذار وتراجع. وأنا بلغني إن بعض الناس صار يزهد في الفوزان لأنه صار الفوزان كان يقول مسألة له قولا فيه. اسمع الفوزان ماذا يقول. يقول أما الحكم في الكفر على الأعمال كدعاء غير الله كدعاء. لما سئل الشيخ ما الفرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بكفر المعين، خد بالك ايه الفرق بين النوع والعين يعني في الوصف بالكفر، فأجاب أما الحكم والكفر على أعمالك دعاء غير الله وذبح غير الله والاستغاثة بغير الله والاستهزاء بالدين ومسبة الدين هذا كفر بالإجماع بلا شك. لكن الشخص الذي يصدر منهم هذا الفعل هذا يتأمل فيه، فإن كان جاهلا أو كان متأولا أو مقلدا فيدرأ عنه الكفر حتى يبين له، لأنه قد يكون عنده شبهة أو عنده جهل فليتسرع في إطلاق الكفر عليه حتى يقام عليه الحجة، فإذا أقيمت الحجة واستمر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه ليس له عضو. المصدر شرح رسالة الدلائل في حكم الموالاة، موالاة أهل الشرك صاد 212. ابن باز نفسه لما سئل عن الذين يقعون في الشرك الأكبر قال ندعوهم على أن عملهم هذا شرك. طبعا السؤال معروف ندعوهم إن قلوا مشرك ولا كذا، قال ندعوهم على أن عملهم هذا شرك وأن الواجب عليهم انتقالهم من العمى إلى التوحيد ويبين لهم أن هذه الأعمال شركية وأن هذا كفر وضلالة، والواجب على الداعية والعلماء أن يوضحوا لهم ولا يحابوهم، فعليهم أن يوضحوا لهم أن هذا نفسه شرك صريح وأن هذا فعل الجاهلية الأولى. أما الحكم على شخص معين ففلان ابن فلان أنه مشرك فهذا محل بحث عند العلماء، هل تبينت له الحجة وهل بلغت الحجة وهل شبع عليه، هذا بحث آخر. ولكن نفس أعمالهم شرك بلا شك. المصدر شرح تيسير العز الحميد 2/64. خل زي ابن باز يا أخي ما تشغلناش الله يصلح حالك، واخد بالك وتفرق الأمة وتجعل صفوف اللي بيدعو ولك أصداد يا ابني ده فلان من دعاة التوحيد ده طول الليل والنهار بيشرح كتب للتوحيد ده لا أنت ولا غيرك شرح كم هذه الكتب. أصلا ماشي ده التوحيد النظري، ده التوحيد النظري من دعاة التوحيد النظري. ما عايزين التوحيد العملي يعني ايه؟ يعني محمد كافر وفلان مشرك وكذا وكذا الى اخره، ده التوحيد العملي عنده. ولهذا يا اخواني والله العظيم انا جلست بالمملكه 12 سنه متواصله ما شعرت قضيه العذر بالجهل انها مشكله، شويه من عده ايام من سنه او كذا خلاص بقت قضيه مفصله الان لما تولاها الحجي عبد الرحمن الحجي ونحى فيها منحا معين او الثاني هذا الحازمي او كذا او كذا. ايه اللي حصل في ايه؟ طب ما احنا بقالنا 12 سنه ومين اكثر مشايخنا هو ابن باز والفوزان. نهيب بقى انا مش ما قلتلكش مثلا هتقول لي جايب لي كلام الفوزان مثلا في موضع اخر او ابن باز، هتجيب لي كلام الفوزان وابن باز، هتجيب لك كلام الالباني ومقبل وعبد المحسن العباد وابن عثيمين وكل هؤلاء. مش دي المساله، انا مش عايز اجيب لك كلام وانت تجيب لي كلام، انا عايز ندرس المساله دراسه شرعيه. ولهذا اوعى فضي اللي في راسك تكون قعدت مع اخ وراك ده نقل وده نقل وده نقل وده نقل. اللي عامل الكتب دي زي الفراج والجماعه دول انما اعتمد على نقولات ايه معينه، احنا لا نريد ذلك. احنا جبنا لك كلام من خالف قبل كلام من ايه من يوافق، لان ده دين اصلا، ده دين. وعلى كل تبحث المساله مثلا زي ما قالك ابن باز، بس خلي بالك اوعى تقول انت خلاص يا عم كويس انا مش هبدع ولا حاجه بس انا ابقى زي ابن باز، بس خلي بالك زي ما الشنقيطي قال العالم ممكن يقول القول ويجتهد فيه وهو مجتهد ويخطئ ماشي فيكون معذورا، اما المقلد فلا يعذر في تقليد. ليه؟ لان المجتهد معه دليل فقال فعذر من اجل دليله، اما انت تعذر من اجل ماذا؟ انت اسال عن الدليل. ما ينفعش انك انت تكون على القول دي لان معاك فلان وانا على القول. طب واحد يقول لك اصل يا اخي مقلد وده انا عاجز يعني عن الاجتهاد فانا مقلد ابن باز. طب لماذا لم تقلد العثيمين؟ يقول لك اصل صراحه انا مستريح للقول ده. يبقى انت عالم. ما انت تستريح بهوى ولا تستريح بدليل؟ بقيت عالم دلوقتي ما عدتش مقلد. ولا اقول لك خد اسبوع من ده واسبوع من ده. اسبوع مع ابن باز واسبوع مع ابن باز. ما هو انت يا اما انك صادق فعلا رحت سالت ابن باز ومشيت على هذا الامر، وبعدين دي مش مسائل عمليه، مش انا يا شيخ طلقت زوجتي ثلاثه الشيخ قال لك تبقى مره، او رحت قلدت الشيخ قال لك تبقى ايه؟ تبقى ثلاثه. لا دي مسائل طلبه العلم، دي مسائل حكم عن معين، دي مسائل ايه؟ طلبه العلم. هتقلد ايه؟ مين اللي جبرك تقلد اصلا؟ انت مين اللي جبرك تقلد؟ انت بقى تحضر الشرك، انت يا عمي احضر الشرك، اما الحكم على المعين مش بتاعك انت، ده انت رايح فين؟ ده اخطر حكم. شو بقى؟ مش من اخطر، اخطر حكم في الشريعة نقل المسلم بيقين الى الكفر، اخطر حكم. خد بالك، انتبهت لهذه المسألة؟ هذه المسألة لو تدبرها بالسهولة دي وباليسر ده هو انفك لك اشكالات كثيرة. والحمد لله يعني بعض اخواننا جزا الله خير كان عنده بعض اشكالات في المسألة يعني، واحنا طرحناها كثيرا، لكن لما يعني كان الطرح الاخير بهذه الطريقة ذهب كثير من اشكالات عندهم، لان من اكبر اشكالات الحكم الدنيوي والحكم الاخروي، قصد المشايخ الكلام ده في الاخر العقوبة مش في الدنيا، قصد المشايخ التفريق بالمسائل الظاهرة والخفية، قصد المشايخ الموقع في الشرك وقع الشرك عليه مباشرة، كل هذا واحنا بينا انه ليس هذا بصحيح من كلام الآية. انت اذا كنت تريد ان تتبع ابن عبد الوهاب هذا ابن عبد الوهاب، وان كنت تريد ان تتبع ابن تيمية فهذا ابن تيمية. نختم طيب فنقول، فيقول الشيخ في السؤال عن مثل هذا ان يقال هل ما يفعله هؤلاء طريق وقربة وطاعة الله تعالى يحبها الله ورسوله ام لا، وهل يثابون على ذلك ام لا، واذا لم يكن هذا قربة وطاعة وعبادة لله ففعلوه على انه قربة وطاعة وعبادة وطريق الله تعالى، هل يحل لهم هذا الاعتقاد وهذا العمل على هذا الوجه، وهذا العمل على هذا الوجه؟ واذا كان السؤال على هذا الوجه، شوف الكلام الجميل، واذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول ان هذا من القرب والطاعات، وانه من انواع العبادات، ان يتوب واحد على ايه، انشاد او كذا، وان هذا سبيل من السبل الشرعيه طالما انه احدث نتيجه، وانه من سبيل الله وطريقه الذي يدعو به هؤلاء اليه، ولا انه مما امر الله تعالى به عباده، لا امر ايجاب ولا امر استحباب، وما لم يكن من الواجبات والمستحبات فليس هو محمودا ولا حسنة ولا طاعة ولا عبادة باتفاق المسلمين. فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع. يا الله، كلام بقى جميل، يا سلام. فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع. توجب على الأمة وتستحب بغير نص، واجب عليك تحط صوتك، واجب عليك مش عارف تدخل في كذا، واجب عليك، من الذي اوجب هذا؟ في ايه؟ على لهم الجنس الواجب او المستحب هو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب، لا سيما كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع المحدث طريقا يقدمونه على سماع القران وجدا وذوقا، وربما قدموه عليه اعتقادا، فتجدهم يسمعون القران بقلوب لاهيه والسن لاغيه وحركات مضطربة وأصوات لا تقبل عليه قلوبهم ولا ترتاح إليه نفوسهم، فإذا سمعوا المكاء والتصدية أصغط الوصفيق والتصفير أصغط القلوب، واتصل المحبوب بالمحب وخشعت الأصوات وسكنت الحركات، فلا سعلة ولا عطاس ولا لغط ولا صياح، وإن قرأوا شيئا من القرآن أو سمعوه كان على وجه التكلف والسخرة، كما لا يسمع الإنسان ما لا حاجة له به ولا فائدة له فيه، حتى إذا ما سمعوا مزمار الشيطان أحب ذلك وأقبلوا عليه وعكفت أرواحهم عليه، بل ربما فنوا في عالم آخر فوجدت المجذوب منهم أو المجنون. فهؤلاء جند الشيطان وأعداء الرحمن، وهم يظنون أنهم أولياء الله المتقين. جند الشيطان وأعداء الرحمن، ده في سماع غير شرعي، ومال في تبديل الدين، ومال في إحداث البدع، مال في تغيير السنة، وحالهم أشبه بحال أعداء الله المنافقين. فإن المؤمن يحب ما أحبه الله تعالى ويبغض ما أبغض الله تعالى، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، وهؤلاء يحبون ما أبغض الله ويبغضون ما أحب الله، ويوالون أعداء الله ويعادون أولياءه، ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما فعلوا من مزامير الشيطان. ترى الواحد يتنزل عليه هؤلاء، ولك أنا بيوحى إلي، أنا رأيت صحيح رأي، أنا طرت في صحيح ما طرت في الهواء، لكن ليس ذلك دليل ولاية. وكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق المؤمنين قربوا من أعداء الله ورسوله وجند الشياطين. شوف بالضبط، تبعد عن طريق المشروع تتحط في الطريق الممنوع، شوية شوية اقترب، شوية شوية امتزجت، شوية شوية أنا مع جبهة الإنقاذ. في فيهم من يطير في الهواء والشيطان. ما احنا عايزين بقى الرسائل دي تمر في البلدان. انا مش عاوز تحضر. بتحضر ليه يا شيخ؟ بتحضر ليه كلمتين من البدايه والنهايه ومن هنا وهنا؟ حضر مر. عايزين كتب. عاوزين كتب مر بيها وعلم. زي ما احنا بنمر كده وناخد مثلا، احنا ناس فقراء على قد حال بنتعلم، والله بنتعلم. مر بكتب وبرسائل بدلا من تضليل الناس واخواننا. شوف الكلام الذي يهدي القلوب، شوف الكلام الذي يغذي القلوب والذي ينور الابصار. حط دي عندك في المكتبه كده، اضفها الى 200 كتاب ورساله في الاعتقاد، حطها كده عندك في المكتبه اللي يكلمك في وسائل ومقاصد ويكلمك مصالح ومفاسد. قل له تعالى اصبر معي بس ساعه نقرا رساله شيخ الاسلام، واخد بالك؟ والله لو اراد الله به خيرا لاستجاب واجاب. فيهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به، ومنهم من يصرع الحاضرين، يصرع الحاضرين وشياطين تصرعهم. وفيهم زي اللي بيوقف عربيه، زي اللي بيمسك قطار، والشياطين تفعل ذلك وان كان امام الناس انه هو الذي يفعل ذلك. وفيهم من يحضر طعاما واداما ويملا الابريق من الهواء، في اللي يعمل كوبايته كده تتمضى ميه، يقول لك بس ده اول النوم يا اله. لا، ده شيطان رجيم الا اذا كان على طريقه الايه؟ اذا رايتم رجل يضرب هواء ويمشي الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا ايه امره على الكتاب وعلى السنه. فعلى ذلك الشياطين، فيحسب الجاهلون ان هذه من كرامات اولياء الله المتقين، وانما هي من جنس احوال الكهنه والسحره وامثالهم من الشياطين. ومن يميز بين الاحوال الرحمنيه والنفسانيه هو الشيطانيه. خلي بالك، الاحوال الرحمنيه هي الكرامات، والنفسانيه واحد مريض نفسي بتحصل له فراسات معينه، والشيطانيه واحد مبتدئ تلبست بالشياطين وتنزلت عليه فنطقت على لسانه. من عرف ذلك وميز لا يشتبه عليه الحق والباطل. طب كيف اميز؟ بالعلم، بالعلم، باحتضان كتب السلف، بالفهم السلفي، بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة. وقد بسطنا الكلام على مسألة السماع وذكرنا كلام المشايخ فيه في غير هذا الموضع. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يبقى هذه رسالة مباركة طيبة الحقيقة، نجعلها فين؟ في المكتبة. إيه اللي هيكلمك في وسائل ومقاصد ويكلمك في المصلحة والمفسدة والضرورات والمحظورات والكلام ده كله، واخد بقى؟ وين ده أحدث نتائج. شوف يا شيخ، أنت ما كنتش بتنزل شلمة أبدا، أهو شوف نزلت إزاي. ما سنة التدافع، يدفع الله الظالمين بعضهم ببعضين وينجي الله عز وجل الذين اتقوا. الحمد لله، لنا الغنم وليس علينا الغرم من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن دي سنة تدافع، اوعى تفكر ان هذا يبقى دليل ايه؟ حق. دليل الحق من الباطل شيء واحد، النص والفهم السلفي لذلك. لكن اعلم ان سنة التدافع مهمة جدا ان تفهمها، فالله قد يسلط الظالم على الظالم، فكن تحصل بعض الايجابيات. انما هذا من ايه؟ من سنة الصراع. الله يدفع هذا بذاك وبعدين يخرجك سالما، ثم تستفيد لك ايه؟ كتابين ثلاثة، 100 كتاب، غيرك منغمس في فتنته وانت تقطع. مين اللي استفاد؟ ليس اصحاب الثورة، ليس من اقامها، لكن من تدين الله بعدمها فصار ايه؟ الرواتب زاد اهو بياخد، الامن موجود اهو بيشرح رسائل وكتب، وبالتالي لما تتقفل نقول بس تعالى بقى كل واحد يقدم كشف حساب. انا كشف حساب اهو، ورقة اهي، لا اقلب اقلب، دي الورقة رقم واحد، تعالى بقى الثانية، شوف اقلب، أنت بقى عملت إيه؟ ماذا صنعت؟ لا شيء، لا شيء. واخد بالك في الميدان، كما هم في الميدان. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم السنة والعمل بها والفهم لها والذب عنها والدعوة إليها إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونسال الله بمنه وكرمه ان يبارك لاخينا الدكتور محمد عبد الحي في اولاده، اسال الله ان يبته نباتا حسنا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يقر عينيه بصلاحهم وان يجعلهم ائمه هدى ومصابيح دجى، وكل اولادكم ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم جميعا وان يجعلهم على ضرب محمد صلى الله عليه وسلم سائرين وبالسنه متمسكين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.